إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول متعلق بالدرس السابق. أفتى ابن تيمية بأولوية الفطر للجهاد ولو كان في الحضر، بين فقه هذه الفتوى مما نقله ابن القيم، واذكر الاختلاف في المسألة. أفتى ابن تيمية بأولوية الفطر للجهاد ولو كان في الحضر، بين فقه هذه الفتوى مما نقله ابن القيم، واذكر الاختلاف في المسألة. محمد أدوان،
نعم. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى العساكر الإسلامية بالإفطار في الجهاد، والعلة في ذلك للتقوية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطروا فإنكم مصبحوا العدو. وهنا ليس للسفر، لأن لما عندما دخل عليهم جيوش التتار كانوا في الحضر وكانوا هم في دمشق، فالعلة من الفطر في الجهاد هي التقوية، وهي عزيمة. عزيمة
هي قلت قبل عزيمة هي
لما كان الجيش كان في جهاد وليس في سفر.
قلت هي التقوى
لتقوية هي لتقوية كي يتقوى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل هي يعني عزيمة أم رخصة، فالراجح أنها عزيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره: إنكم مصبح العدو فأفطروا، وهذا فعل أمر يقتضي الوجوب. خلاف السفر فإنه رخصة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رخصة، فمن صام فمن أفطر فذلك، فمن صام لعموم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن فهذا هو تقريبا بعض ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الإفطار للمجاهد ولو من غير سفر، لأنه إذا كان هناك سفر فقد يعني فهو في سفر، والسفر يقتضي الإفطار طبعا، فهذا مع كونه في الحضر، وهو أفتى للجيوش الإسلامية عندما كان في مواجهة التتار سنة 902، وكان في دمشق، أفتاهم بالفطر. هذا الذي افتى به هو الصحيح من قولين مشهورين للعلماء، بعضهم جوز وبعضهم لم يجز، والذي جوز كأنه أولى بالصواب للأدلة التي ذكرت. والحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، يفسر قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. إذن قال في الحديث: ألا إن القوة الرمي. إذن لكل حال بقية الأسئلة لم أحضرها تحضيرا، لذلك ربما سوف أكتفي فقط بأسئلة هذا ذكرت جالية حتى نكتبها. ما حكم الإفطار في السفر محمود؟ إفطار في السفر نعم، المسافر أو ما نقول ما حكم الصوم في السفر؟
حكم الصوم في السفر أنه جائز لمن قدر عليه، كما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجد قوة على الصيام في السفر، قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه.
نعم، إذن لأجل حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصيام فسأل النبي على الصوم في السفر، قال نعم أو إن شئت ونحو ذلك. نعم،
وأما إذا كان يشق عليه فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر.
إذن كذلك إذا كان الصوم يؤدي إلى ارتكاب ما يرتكبه الشخص في سفره من مشاق كبيرة ومكابدة، نعم فهذا الأولى به أن يأخذ بالرخصة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، إذن بمعنى من صام مسافر فإنه لم يفعل خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام نعم أولئك العصاة، أولئك العصاة معناها قال لأقوام نعم يعني عندما أمرنا بالإفطار وصاموا نعم فقال من أولئك العصاة. نعم، هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة في السفر؟ نور الدين انتظر. نعم أساسي، هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد المسافة؟
لم يكن
إذن ليس هناك، ليس هناك دليل على تحديد المسافة في السفر، ليس هناك دليل، وإنما ثبت أن دحية الكلب أفطر لثلاث أميال، بل وقال للذين صاموا نعم قالوا أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من السنة مهدي، هل من السنة لمن أراد الإفطار في السفر لا يفطر إلا إذا غادر البيوت؟ خذ ها عيد السؤال، هل لا بد للمسافر الذي يريد أن يفطر ويأخذ بالرخصة، هل لا بد له أن يغادر الديار أم لا؟ هل لا بد أن يغادر بلده؟ لا بد أن يغادر، كأنك ما حدثنا. سمير أجب.
لمن أراد السفر أن يفطر ولو في الديار يعني قبل عقلهم لأثر أنس رضي الله عنه.
نعم، إذن لمن أراد أن يسافر وعزم على كل حال وأخذ ربما بأهبة السفر واستعد له استعدادا فله أن يفطر ولو في بيته، ولو في بيته ليس لا بد له أن يغادر البلدة. نعم، وهل يجوز له كذلك أن تابع له أيضا، هل لا بد له أن يبيت الصيام كما ربما بعض الفقهاء يقول، بمعنى لا يجوز له أن يبيت الصيام وهو مسافر ثم يفطر منها؟ هكذا بعض المذاهب، إذا هو بيت الصيام الليل وسافر فلا بد أن يتم يومه.
لا، ليس بواجب يعني لمن أراد الإفطار عدم تبيت النية، يعني ولو بيت النية فله أن يفطر.
إذن فله أن يفطر. رياض، ما حكم صوم الجنوب؟
حكم صوم الجنوب أنه صحيح.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا فيصوم ويصلي يغتسل ويصوم ويصلي.
نعم. إذن حكم الصوم بالنسبة للجنوب إنه صوم صحيح. هل هناك فرقة؟ إذن لأن الطهارة شرط في الصلاة ليس في الصيام. هل هناك فرق بين من أجنب من أهله ومن أجنب من النوم؟
لا فرق بين
إذن لا فرق لا فرق. بدليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حجبا من أهله من أهله ليس من النوم، لأنه قد يقول هذا ربما شخص أنه من النوم وأن النوم كان نائما. نعم، بل هو من أهله صلى الله عليه وسلم. عيسى، ما حكم تقبيل أو التقبيل للصائم؟ الصائم يقبل. نعم. إذن كان يقبل أهله وهو صائم. هل يفرق بين الشاب والشيخ؟ إذن ليس هناك فرق. بدليل أن عائشة رضي الله عنها وهي كانت في مقتبل عمرها، كانت في سن الشباب، توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة. إذن إذا قاله شخص قال النبي عليه السلام مثلا هو أملك لإربه ونحو ذلك، فماذا يقال بالنسبة لعائشة رضي الله عنها؟ نعم. هذا نعم ذكر في الحديث. نعم، يعني أن المضمضة أن أرأيت لو أنك مضمضت أن يقال أنك أخطأت؟ قال لا. إذن كذلك إذا قبل
صحيح
مما دخل. نعم نعم. واستدل به على جواز القياس، على جواز القياس في الشريعة، أنه ثابت القياس. نعم. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ محمد، في نهار رمضان
من أكل أو شرب أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه كما قال إنما أطعمه الله وصائم.
نعم. إذن من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ليتم صومه. إذن سماه صوم مع حصول الأكل فيه والشرب، لكن على وجه النسيان. إذن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه. إذن صومه ماذا؟ صحيح، ولا قضى عليه خلاف لما ذهب إليه المالكية. إذن فلا قضى عليه، والحديث هذا في الصحيحين. نعم. ما هي المفطرات؟ بالحق مفطرات بالنسبة للصائم.
مفطرات للصائم بينها الجماع.
نعم. إذا الجماع والأكل والشرب عامدا. نعم. إذا الحجامة على قول، ولله الحق الحجامة الصحيح أنها ليست مفطرة. نعم ليست مفطرة. الحجامة يمكن أن يقال فيها مثل ما قيل في المضمضة، مثل ما قيل في المضمضة. نعم، يعني الإنسان يتمضمض ولا يدخل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح. يتمضمض الإنسان بالماء في فمه، الماء يتمضمض به في فمه، ولا يقال عنه أنه بل قال بعض الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله كذلك أنه يجوز للمرأة أن تذوق، الحمد لله، أن تذوق القدر، أن تذوق القدر. الذوق طبعا معلوم نعرفه أنها تضع فقط على لسانها، ولسانها طبعا يعني هو عضلها قبل قبل الحلقة، فتستطيع أن تتعرف على ما تريد تتعرف عليه من ملوحة أو إلى آخر ذلك من الأشياء التي تريد تذوقها، ثم ترمي بما حصل من فمها، هذا ربما أبلغ. نعم، إذن فتتذوق القدر. نعم، إذا احتاجت إلى ذلك لكل حد، إلا بحق الأفضل الإنسان إذا وجد من يتذوق له. إذا وجدت مثلا ابنها أو ابنتها قال شوف لها في هذا كذا، أفضل من أن تستعمل هي. نعم، والله الحقيقة كذلك كالتذوق، لكن تخشى أن يتسرب شيء من الريق إلى الفم، أو على الأقل إذا لم تكن هناك حاجة فأقل أحوال يقال فيه مكروه. نعم، وكذلك القيء بالنسبة لمن استقى. نعم، من استقى فقاء فعليه القضاء، وأما من ذرعه القيء فلا قضى عنه. نعم، الردة، قلت الردة ارتد. لا يحتاج إلى صوم جديد، والله أنه إذا ارتد وعاد في نفس يوم القصد قلت، وارتد مثلا ليس بإنكار الصيام ولا نعم، وتاب ممكن وقع منه. نعم، وفعل ذلك على وجه الغضب، غضب شديد، مش غضب العادي، لأن الغضب الشديد على كل حال. نعم، وأما الغضب العادي فهو كفر كذلك، إنسان يعني يغضب ولكن ليس غضبه مسوغا لأن يكفر بالله. هناك الغضب الذي الإنسان يملك ما يخرج من لسانه وما يتقول وما يتفوه به. نعم، فنقول كذلك أنه الشخص إذا كان غضبان الظاهر أنه من المفروض إذا لم يكن مثلا أنكر الصوم نفسه ارتد، قال مثلا الصوم روح ما كشف هذا ما هوش واجب، لا ادعاء تدعونه، ولكن كان ردته من جهة أخرى سب الله عز وجل ونحو ذلك من شيء وعاد في حينه، فالصحيح إن شاء الله أن صومه صحيح. لو ولم يأكل فالصوم صحيح، إن شاء الله عزم ولم يفطر فصومه صحيح، يعني هم بسيئة ولم يعملها. وفرق بينما إذا هم بسيئة وقال أنا لا بلقيش في الفطور، يعني مشيت للبير بلقيش ما فيه، مشيت للثلاجة وما لقيتش، وإلى لقيت راني فطر، هذا فطر. يقول مثلا شخص ممكن هكذا حصل له عزم بأنه سيفطر ثم ذلك رجع وتاب واستغفر الله عز وجل من هذا الذي طرأ عليه، فهو الذنب بالنسبة له لك أنه سولك له نفسه. لكن الردة كذلك على كل حال انتبه جيدا، يعني أقصد أنه إذا شخص ارتد من غير باب الصف، لو أن مثلا شخص قال هذا الصف نفسه يعني قال ليس بواجب وما هوش واجب أصلا، هذا في الردة من غير هذا الباب، مثلا ارتد من جهة أخرى، فعلى الصحيح أنه إن شاء الله تبقى له أعماله التي كانت في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، حتى عقد زواجه. إذا قلنا بالقول المالكية وقول الشافعية قلناهم الذين يقولون بأنه تبقى له أعمال التي قبل ردته، تذكرون هذا القول لا؟ في قول الصحابي في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، قال ابن حجر على الأصح، مقابل الأصح قول من قال بأن الردة تحبط العمل الذي قبل الردة، يعني يصير أن حتى عقد الزوجية يفسد. الصحابي الذي كان صحابيا ثم رجع إلى الإسلام ذهبت صحبته. وبناء على ذلك الملك يقول كذلك كفر من كفر، يذكرونه في نواقض الوضوء. الله أعلم. نعم. فسد الصوم لا شك. نعم. لأنه الله يقول بأن الصوم عند الله باطل. واجب عليه أن يمسك. نعم. ولكن ذلك لم يعتد به، ذلك اليوم لا يعتد به، هكذا قول. والظاهر أنه ممكن جدا، ممكن يكون قول آخر أنه يعتد به، لكن ظنك ما دام أكل في ذلك اليوم فلا يعتد به. ما حكم الاكتحال للصائم؟ ما حكم الاكتحال للصائم عن القلب؟ نعم. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ماذا؟ اكتحل. فالاكتحال، وكذلك قلنا أيضا الأدوية التي تتناول من جهة العين مثلا أو الأذن، إلا الأنف، إلا الأنف فإنه منفذ، منفذ. وأما يعني مثل الأذن والعين وحتى مثل ما يوضع في الرأس ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليس منافذ، ليس منافذ. ولكن لا ينكر إذا قال لك شخص وجدت ربما طعمها في الحلق أو في ذلك، لأن الجسم كله عبارة عن مسامات، يعني النفاذية يعني أنها تمر أشياء، بعض الدهون ممكن سريعة التسرب وسريعة النفاذية تمر وتدخل الجسم. نعم. وجد هذا على كل حال، الإنسان يشرب بعض الشراب ولا بعض المأكولات، الحلبة مثلا، ومنكم عنده تجربة في الحلبة؟ إذن يأكلها ويخرج عرقا. نعم. ويجد رائحتها في عرقه ونحو ذلك. فهذه النفاذية ليست التي عليها العبرة، وإنما هو تناول المأكول من جهة الحلق، من جهة الحلق. نعم. عندنا الحديث الذي هو ضعيف على كل حال، ليتقه الصائم. نعم. وحديث كذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثم، قال فيه لا يصح. نعم. لكن يبقى الأصل، يبقى الأصل، أي مفترق لابد أن يثبت له دليل، ما دام ليس فيه دليل فيبقى على الأصل أنه ليس مفترق، ليس مفترق. نعم. 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 من كان يقول حديث غير ثابت، حديث غير ثابت، احنا قلنا مسألة الاحتجام أن النبي احتجم وهو صائم المحرم، هذا في صحيح البخاري. الإمام أحمد ربما وصله من غير طريق صحيح فضعفه، لكنه حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح البخاري قلنا. والأحاديث التي استند إلى أحمد بن حنبل رحمه الله في إفطار من احتجم في نهار رمضان، أحاديث كذلك هي التي فيها الكلام، وبعضها منسوخ. نعم. كأفطر الحاجم المحجوم، وكذلك استعمال السواك بالنسبة للصائم ما حكمه؟ نعم. نعم. هذا قول المالكية، قول الشافعي، هذا قول الشافعية، قالوا بأن حنبي لا أعرف، لكن قول الشافعي قالوا بأن الرائحة الممدوحة في الحديث يذهبها السواك، وعليه في السواك بعد الزوال يمنع 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 لأجل أنه يذهب الرائحة. الملك يقال لا، يمكن أن يستاك في جميع النهار. ها نعم، إذن هذه الرائحة أصلها من الجوف وليست من الفم حتى تزال بالسواك. إذن ندخل مباشرة في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. نعم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. إذن هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، كان يصومه نعم حتى يكاد أن يوصل به رمضان، ولم يكن يخرج عن شهر عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا، ثلاثة الثلاثة يعني، فقط أتفكر كيف أدخل الألف واللام على الثلاثة، وهو ليس نحن شرطنا لها أن تكون إضافة المحضة لغير المحضة، هذا إنما هو جائز في إضافة الوصف، إضافة غير المحضة هو الذي جوزنا في هذه الصورة. أوصل ألب إذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كرجع للشهر، لكن الثلاثة اسم عدد إذا قال بدل ممكن صح، ثلاثة الأشهر ممكن. قال: سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط. رجب هذا الشهر الذي نحن فيه هو من أشهر الحرم، طبعا ما كان يتعهده بالصيام، لأن الناس على كل حال يزعمون أن ليلة 27 فيه هي ليلة 27 فيخصونها بالصوم، ويخصون ليلتها ببعض العبادات. قال: ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، وكان يتحرى بمعنى أنه يتقصد ويعني يتعمده ليجريه مزر العادات أو معتاد نحو ذلك، كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وطبعا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أما يوم الاثنين فهو يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فهو يوم ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني علل صلى الله عليه وسلم لصيامه في هذين اليومين. ويأخذ بعض المحتفلين ببدعة المولد النبوي من قوله يعني يوم الاثنين، قالوا هو يعني أصل يعني الاهتمام بالذكريات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذن فهم يأخذون من مشروعية الاحتفال هذا السنوي. يعني لو قال لو ماذا نجيب عنه؟ نحن نقوله ماذا؟ نقول نصوم الاثنين. نعم نحتفل إن شئت أن نحتفل، بل نحتفل أسبوعيا، ولكن بصيام الاثنين. إذا ليس بالأكل السنوي، بل هم عندهم إذا كان أو إذا وقع، إذا وقع المولد يوم الاثنين فإنه لا يصام. إذا وقع مثلا في سنة من السنوات إن كان يوم الاثنين هو يوم 12 ربيع الأول فإنهم يفتون بأنه لا يصام. لماذا؟ لأنه يوم عيد، والمناسب يوم العيد أن يتوسع الإنسان في الأكل والشرب لا أن يصوم. نعم نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، لا يفطر أيام البيض، أيام البيض هي أيام 13 14 15 من كل شهر قمري، كل شهر قمري 13 14 15 في هذه الأيام من أيام البيض، وهي الليلة 15 من الليلة التي يكتمل فيها القمر، فإذا غربت الشمس من هنا سوف ترى القمر يرتفع من هنا وتنتبه سوف تجد دائما. نعم. قال: لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، 3 أيام، يسمى هذا سرر الشهر، سرر الشهر، صيام إذا كان في أوله، ذكر أبو داود والنسائي. وقالت عائشة: ولم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة معنى نقصد العشر الأولى، فقد اختلف، فقالت عائشة: ما رأيت صائما في العشر قط، ذكره مسلم. إذن والصحيح أنه صامها صلى الله عليه وسلم، أو أمر على الأقل بصيامها. قال: ما من أيام أحب إلى الله فيه العمل الصالح من في عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن عشر ذي الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. نعم. أو أنا أقول يأمر بصيامها. نعم. قال: وقالت حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، والعشر أي من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر، يقصد ركعتين قبل راتبة، راتبة صلاة الفجر، ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء، ويصوم عاشوراء، وثلاثة أيام من الشهر، أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. نعم. ها؟ نعم صح صح. أنا أظن أول اثنين والخميس هكذا، أول اثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي. المثبت معنى الذي أثبت صيام العشر، مقدم على النافي، وهو عائشة رضي الله عنها. عائشة تقول: ما رأيته، وكونها تنفي ما رأيته يعني ما رأته. نعم، ولا إشكال، ولكن لا يكون هذا معارضا وقاضيا على من رأى. إذا الذي قال ما رأيته طبعا ممكن يقول ما رأيته، سيما وهذه على كل حال العشر من شهر ذي الحجة، ممكن تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن مسافر، ممكن كذا إلى آخر ذلك من أحواله. نعم. أو من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. ورد في الحديث حديث رسول الله: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. نعم. وأما صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام. ويوم عاشوراء ويوم العاشر من شهر الله المحرم على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه نعم حتى عاشوراء على كل حال، وقيل أنه شهر إسلامي الجاهلية لا تعرفه. صحيح كانوا يصومون العاشر المحرم، ولكن ما يصومون عاشوراء هكذا. عاشوراء هذا اسم إسلامي، تقيل أنه لا يوجد على وزن فاعلاء بالمد في العربية إلا صارورا وضارورا من السر أو الضر. نعم، هو في الأصل على كل حال وصف لليلة، يوم الليلة العاشر هكذا. ثم كأنهم حذفوا الليلة وصار العاشر الذي هو وصف كأنه اسم، فصار يقول عاشوراء استغنى عن موصوفه. نعم، فصار علما على اليوم العاشر من محرم إن قال له عاشوراء. قلنا على الصحيح بالمد وليس بالقصر كما قال من قال. نعم، إذن قال وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. من شاء صامه ومن شاء تركه بعدما فرض رمضان. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول. استشكلوه عندما بالنسبة لي هذا عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون. تبين لي هذه العبارة، قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه اليوم عاشوراء. استشكله بالنسبة لتاريخ دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة شهر ربيع الأول. شهر ربيع الأول، نعم. قال فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. عاشوراء عشر محرم، وربيع الأول بعده، يعني ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم صفر ثم ربيع الأول، يعني أقصد محرم قبل ربيع الأول، محرم صفر ثم ربيع هكذا. إذن معنى ذلك يعني هم رهم قبل ذلك نقول بشهر وزيادة، كانوا صاموه في ربيع الأول يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. وفيه إشكال آخر، هذا كل حال إشكال أول مؤلف رحمه الله، هذه الإشكالات كلها وهي ستة إشكالات سوف يجيب عنها ويسرد أجوبتها كسرد إشكالات نفسها. هي ست إشكالات قلت المؤلف رحمه الله، يعني هذه الإشكالات كلها موجهة إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الذي يشعر بأنه كان أن أول ما صامه عندما قدم المدينة وجد يهود يصوم. الإشكالات قلت موجهة لهذا وهي ستة، نعم. ومن أراد كذلك زيادة الأجوبة عليها يعني الشوكان تقريبا كأنه نقلها كما هي وجاوب عليها في نيل أوطار، نعم. وأما ممكن حتى شراح البلوغ لم يفعلوا مثل ما فعل ابن القيم هنا من بسط الكلام فيها وتطويله بما لا يكاد تجده في غير هذا الموضع، نعم. قال وفيه إشكال آخر، إذن هذا الإشكال الثاني، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. لأن تصون إشكال كذلك هنا، يعني كانت الجاهلية تصوم، يعني في جاهليتها كان يصوم يوم عاشوراء. وأما سبب الصيام منه يعني فيه ما فيه من كلام على كل حال. بعضهم يقولون بأنهم أذنبوا ذنبا وأرادوا أن يتحللوا منه، فأرشدهم ربما أحد الأحبار في جهة من جهته، إلا العرب في الجاهلية كانوا أميين، قال لهم: لا ينفعكم إنا. كلام على كل حال يحتاج إلى إثبات بغير طريقة. إذن فكان يصومون يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء في جاهليته. إذن النبي عليه السلام يعرف مكة وأهلها وما جرى فيه من عادات ونحو ذلك من أشياء، فإذا صوم عاشوراء ليس جديد عليها. وما سمعناها يشعر بأنه كأنما اطلع عليه في المدينة عندما وجد اليهود يصومونه. هذا هو الإشكال كذلك صورته هنا. وإشكال آخر، يعني هذا الثالث الآن، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد، أدن إلى الغداء، أدن إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول، قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله سيصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه، فلما نزل رمضان تركه. إذن هذه الصورة يظهر كأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر صيامه، حمد الله، أنكر صيامه. والظهر أنه حتى على وجه الاستحباب، لأنه ما ذكر أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام تركه على أي صورة، هل تركه مطلقا؟ طيب تركه وجوبا؟ هذا لا إشكال. هل تركه حتى استحبابا؟ هذا إشكال. هذا ابن مسعود رضي الله عنهما. إذن هذا هو صورة الإشكال. نعم. قال: وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. هذا استشكال. والنصارى ها؟ صح، اليهود يعظمونه لأنه نزل الله في موسى، وما شأن النصارى؟ ها؟ ها؟ لا، ليس قضية عباد، وإنما النصارى يعني ليس، إلا أن يقال على كل حال النصارى يعني عيسى عليه السلام تعبدهم به تبع لموسى، كما تعبدنا الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني قال: نحن أحق بموسى منكم. أضح المسألة، يعني عندما نقول عيسى هو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يستشكل بعضهم يقول: طيب اليهود واضح، أما النصارى وأي نبي لهم عندهم؟ عيسى عليه السلام، عيسى لم يموت، هل اتخذوا قبورهم مساجد؟ عيسى يعني لم يموت، ليس له قبر في الأرض يعني. ولكن على كل حال يرد هذا الإشكال: اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم وصالحهم وصالحيهم مساجد. إذن فيدخل في ذلك النصارى من أجل أن اليهود اتخذوا بالنسبة لأنبيائهم، والنصارى بالنسبة لصالحهم. واضح سمير؟ نعم. قال: فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة تابع للاستشكال السابق، ليس في الاستشكال المستقل. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، يعني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتاسع لم يصوم، وإنما عزم على صومه مع العاشر إذا عاش إلى عام المقبل، وهو الاستشكال لا شك. نعم. وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة، عند مقدمه المدينة وقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة لا شك، يعني السنة الأولى للهجرة والسنة التي قال فيها الكلام، يعني هذه بعد 9 سنوات. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، ترك برمضان، الشكل واضح، رمضان في السنة الثانية للهجرة. وهذا الذي يرويه يروى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن عشت إلى قابل لا أصوم من التاسع والعاشر، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم التاسع، لم يصوم التاسع، وإنما قال لأن عشت إلى قابل. وابن مسعود يقول بأنه ترك أي صوم عاشوراء لأجل رمضان، وطبعا رمضان في السنة الثانية للهجرة. نعم، 9 رمضان. قال فهذا فيه أن صومه الأمر بصيامه قبل وفاته بعام. وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. نعم. وإشكال آخر، وهذا الرابع من الإشكالات، هو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، قال إذا رأيت، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائم. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. إذن كما ربما كذلك ينقل بعضهم عن ابن عباس أن عاشوراءه يوم التاسع، يعني ابن عباس رضي الله عنه كأنه كان يقول بالعاشوراء هي يوم التاسع، يعني اليوم الذي قبل يوم العاشر. واضح؟ إذا وهذه كلها قلت استشكلت هكذا، وجوابها سوف المؤلف رحمه الله سوف يتفرغ له كذلك. قال وإشكال آخر وهو الخامس، وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، الأصل أن الواجب يقضى، وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضا، فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ يعني أرسل صلى الله عليه وسلم منادي ينادي أن من كان ممسكا فليواصل إمساكه، ومن أكل فليمسك. هذا أرسل منادي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. نعم. قال كما في المسند والسنن من وجوه المتعدي أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الوجب. وكيف يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ الإشكال السادس والأخير، نعم، وإشكال آخر، وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، وأخبر أن هذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، ذكره أحمد، وهو الذي روى أو نعم وهو الذي روي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. نعم، إذن صورة هذا الإشكال كذلك، قال هو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع كما تقدم، وأخبر أن هكذا كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ذكره أحمد، وهو الذي إذن ابن عباس كأنه إشكال من جهتين، من جهة ما روي عنه أن التاسع هو يوم عاشوراء، التاسع هذا مذهبه ومشهور على كل حال، أن ابن عباس يقول بأن عاشوراء هو يوم التاسع تسوعة. نعم، ثم هو هنا من جهة أخرى هذا الذي نقل عنه مع ما روي عنه أنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا يوم قبله أو يوم بعده، ذكره أحمد، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. هنا تتمت الاستشكالات الستة، الجواب عليها واحدا واحدا وترتيبها كترتيب الاستشكالات. قال والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أنه يوم قدومه وجدهم يصومون. وأنا صراحة عندما كنت أقرأ هذا الإشكال قد نؤتى من قبل عدم فهمنا لأسلوب العرب، مثل ما يفهم صيغة كلام العرب وأسلوبهم وطريقة الكلام وعنده شوية عجمة أي يفهم يستشكل الأول أنه عند قدومه يفهم بلي ذاك أنها في ذاك اللحظة هذه اللحظة بالضبط، هو أنك عند قدومه أنها موش لابد في ذلك اليوم، أنهم وجدهم يصومون، تقدم أو تأخر أو سيأتي أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الذي جروا عليه وعملوا به والتزموه، فمن جملة ما يتدين به، وليس لازم أن وجدهم ذلك اليوم صائمين. مثلا قال قدمت إلى درة وجدت مدرسة الشباب النقية يدرسون يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس ويوم كذا، ممكن وجد يوم الأحد ولا جاء في إجازة ولكن طلع على البرنامج قال وجدته، ليس لازم أن يكون يعني وجدنا في ذلك اليوم، وإلا نقول لا يدرسون السبت الاثنين السبت الاثنين والخميس ما يمكن يجتمع في نهار واحد، ما يمكن يجتمع ويجي لا السبت ولا الاثنين ولا الأربعاء واحد منهم. نعم، قال في الجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه أن أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه هذا هو جواب ابن القيم رحمه الله، فليس فيه أنه يوم قدومه وجدهم يصومون، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، لأنه طبعا من ذلك العام محرم مضى، محرم تقدم، هو الآن في ربيع الأول، إذن لابد أن يكون هذا رآه ماذا في العام الذي يليه، ولم يكن وهو بمكة هذا، إن كان حساب أهل نعم عفوا ولم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية. انتبهوا جيدا، هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل في جوابه. هذا على على على, على, على افتراض أن أهل الكتاب في المدينة كانت شهورهم كشهور العرب، العرب كانوا طبعا يعرفون هذه الأشهر التي نحن عندها الآن هي أشهرهم، وكانوا يتتبعونها وكانوا أمية يعرفون الشهر بطلوعه وبغيابه، نعم يدخل الشهر الجديد. أما مع احتمال أنهم كانوا لا يعتبرون بالشهور الهلالية إنما بالشهور الشمسية كما هم الآن هذا الزمن، فيعني لابد أن يقع اختلاف، مستحيل يكون متوافقين. نحن واحد الوقت يعني كدنا أن نتوافق يعني الأشهر الهلالية قمرية مع الأشهر الشمسية، ولكن سرعان ما تفرقنا اليوم. اليوم نحن كم؟ 10 رجب، 11 رجب، النصارى كم؟ 2 أفرق 10 و2، وكنا مع الوقت يعني تقريبا كأن النبي لنا يوم ربما فقط. ثم بعد ذلك يعني حتى قال العلماء من كان يزكي زكاته بالأشهر الشمسية ففي كل 30 عاما سوف يسقط عاما، عام كامل. يعني إنسان مثلا كان يزكي غارف مثلا كان يزكي إلا بالأشهر الشمسية، عندما تمر عليه 30 عاما يكون كأنه عام بكامله أسقط أنه ما زكاش. نعم، لأن الأشهر القمرية معروف أنها تكون 30 أو 29، وقل ما تكون 30، قليل من تكون الشهور القمرية 30، الأكثر ما تكون 29، والأشهر الشمسية فيها حتى 31 و30 ولا تكون 29. عندهم شهر واحد اللي يقولوا هو شهر فيفري قالوا بأنه 22، وما عدا الأشهر كلها إما 30 وإما 31. نعم قال وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية، واضح الإشكال زال لأنه معناها لا نرتقب أننا نتوافق معهم. قال ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحسب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية. نعم، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوا في فصل من السنة بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. نعم، إذن كانهم بتقييمهم للشهور الشمسية فإنه الإشكال يزول. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقع الاختلال، لأنهم بتقديرهم للشهور الشمسية سوف يكون إن شاء الله قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم 2 منه، يكون ربما هو بالنسبة لهم هو أول محرم، يكون أول محرم، فعند وصول النبي صلى الله عليه وسلم يكون 10، العاشر المحرم. نعم قال وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عشر المحرم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، يعني أقرهم على تعظيم هذا اليوم وأكده، أكده لأنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، قبل هجرته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه هو وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كان أحق أن نقتدي، كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما كما قال تبارك وتعالى المسلمون في كل أمة من الأمم هم أولى الناس بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمن. إذن يعني المسلمون هم أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، نعم، ليس الذي ادعى وزعم أنه ينتسب إليه، نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، نعم، قال نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته، أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه، من أين لكم أن السؤال ورد، من أين لكم أن موسى صامه، قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمرهم وأمر بصيامه، فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله. يعني هناك أن ابن القيم رحمه الله يريد أن يرد دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهم اليهود كذبا محرفون للدين إلى آخره. لا يعني نقول هنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم، طبعا هذا وحي، يعني هذا الذي قالوه علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا صحيح وخبر صحيح، ليس مصدره الوحيد هو إخباره، مجرد إخباره فقط، فلا شك أنه لما أقرهم علم أنه ثبت بالوحي أن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنهم نعم مصيبون في ذلك، وإلا لو كانوا غير مصيبين وأنهم كذبا الله عز وجل يخبره بأنهم كذبوا عليك، وهذا غير صحيح. إذن قال فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة. إذن الجاهلية كان يصومون واليهود كان يصومون يوم عاشوراء، على افتراض أنهم مختلفين، ربما اليهود العرب في الجاهلية كان يصومون يوم عاشوراء الحقيقي من عشر محرم، واحتمال اليهود كذلك كما يقول اليوم أن يوم أول جانفي يزعمون بأنه يوم ميلاد عيسى عليه السلام، هكذا هم يزعمون الآن، يعني هل نحن نقول أن ميلاد عيسى عليه السلام في هذا الوقت بعيد. قال فصامه وأمر بصيامه فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأنصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. إذن لعله إن شاء الله بدأت الإشكالات تنجلي، بدأت الإشكالات تنجلي. أما الإشكال التاريخ واضح، إشكال التاريخ إن شاء الله واضح. إذن إشكال آخر وهو يعني النبي عليه السلام صامه، هل أقرهم، هل كذا كذا. الإشكال النبي عليه السلام أقرهم، الوحي كذلك أوحى الله عز وجل إنهم صادقون فيما أخبروا، نعم هذا الخبر نعم. والنبي عليه السلام كان يعلم بأنه كان يصام، ثم زاده تعظيما عندما وجدهم يصومونه، بل حتى قال للناس وأرسل منادي لنادي من كان في هذا اليوم يوم عاشوراء صائما فليتم صومه، ومن كان يأكل فليمسك. وهنا وجوب، هنا وجوب الصيام بهذا النداء. هذا الوجوب جاء رمضان ونسخ، لكن ماذا نسخ؟ الوجوب. إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، بقي الاستحباب إلى يومنا هذا، بقي هذا اليوم مازال مستحبا. قال وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. أما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المترك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معه، ليس معنى التاسع وحده، أي معه مع العاشر. وقال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود، هذا حديث عن كل حال ضعيف، أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. نعم. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، يلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، يعني اللي قال كان مستحبا، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيامه أي ترك استحباب صومه فلم يبقى مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحبابه، استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. ولم يريد ماذا؟ ولم يرد حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، إن شاء الله لا بأس، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. نجيب ماذا تعرب وجوبه؟ الفعل لي فعلم ما علم فمفعوليها أن سدت ما سده ماذا تقول لما كنت معنا أصلا طارفك نبي تقول كماذا وجوب هكذا هذا هو تقصد يعني وجوب هنا الفعل تريد هكذا مصطفى خبر حسن نعم هذا هو الإعراب لا بد أن تتأمل جيدا فعلم أن الذي ترك وجوب ليست وجوب هنا الفعل تريد ولا عبد الملك أظنك نائب فعل تلك ضمير مستتر صح أين هو خبر أن إذا قلنا وجوبه نائب فعل تلك لعلكم انتبهتم لهذا إذن خبر أننا فعلم أن الذي ترك وجوب إذن وجوب الخبر أن وجوبه هو خبر أن إبراهيم واضح نعم قال أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته نعم صريح في عدم فرضيته وإنه لم يفرض قط فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وأنه الآن غير واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا نعم نحب أن نرى كلام معاوية أولا وفي من المفروض أنه يكون في الإشكال الثالث أولها إذن قبلها ولما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا إذن أي واحد يسمع هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه نعم واضح لم يكتب الله عليكم صيامه إذن واضح أنه لم يكتب الله أنا ليس واجبا وأنا صائم ليس على وجه الوجوب فليصم ومن شاء فليفطر وهذه العبارة لا تقال إلا في المستحب وكذلك لا تتضمن أنه لم يكن قبل ذلك واجبا سيما معاوية رضي الله عنه ممن أسلموا بعد الفتح نعم فإن قيل إن حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وإنه لم يفرض قط فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وأنه الآن غير واجب لا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه عليه يعني كأنه معاوية رضي الله عنه يخبر عندما أسلم لم يجد صيام العاشر من محرم إلا مستحب ولم يكن من الذين صاموه على وجه الوجوب قبل فرض رمضان ويخبر على ما يعني كان موجود عندما هو يعني اسلم نعم قال وجواب نعم. وجواب ثاني أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتب علينا. ها؟ لم يكتبه مكتوبنا. عندك وجواب ثالث وهو أنه إن الله لم يكتبه علينا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام معاوية. إذن هو حديث معاوية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هو لم يكتبه. نعم. إن الله لم يكتبه علينا وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك. فإن الواجب الذي كتب الله على عباده هو ما أخبركم بأنه كتبه عليهم، يعني الكتابة التي تكون من الله عز وجل، يعني كأنه هنا غايرة بينها وبين التي تكون يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه أو سمع هذا منه بعد فتح مكة، بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهد قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. نعم. قال فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، كيف يكون فرضا؟ هذا السؤال فقهي، يعني صاحبه متشبع بالفقه. نعم. يقول كيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟ فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي. ها؟ هذا؟ الزهري خطأ. فأوقفه عليها معمر والزبيدي. قال الزبيدي بفتح الزاي وهي قرية في اليمن، زبيد. نعم قال ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح ومنهم من يصح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا موقوفا واختلف في تصحيح رفعه فإن لم يثبت رفعه فلا كلام وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان أقصد ماذا؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يرجع عليه إشكال بالنسبة لمن يعني كان صائما فرضا ولم يبيت له الصيام فصيامه غير صحيح فصيامه غير صحيح. وأما صوم النفل فيجوز يجوز إنشاء صيام من النهار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيت بعض النساء فيقول هل عندكن شيء فإذا قيل له لا فيقول إذن أنا صائم فيقول إذن أنا صائم. نعم قال وقد رواه نافع عن ابن عمر عفوا توقف عند نعم وطريقة ثانية ها نعم وإن ثبت رفعه نعم فإن لم يثبت رفعه فلا كلام وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان بعد فرض رمضان وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت فهذه طريقة يعني كيفية الخروج من ذلك الإشكال بهذه الطريقة يعني نعم بمعنى إذا جاءنا شخص وقال النبي عليه السلام قال لهم عندما نادى أرسل مناد ينادي في الناس إن من كان صائم يوم عاشوراء فليتم صومه ومن كان يأكل فليمسك وهو واجب كيف يكون لمن لم يبيت الصيام الواجب ينشئ الصيام النهار فيقال بأن هذا كان قبل فرض رمضان وأن مسألة التبييت تأخرت كذلك وكان بالنسبة لي هذا على فرض رفعه فمسألة التبييت إذن ليس مأمور بها من كانوا صائمين يوم عاشوراء إذن الحكم حكم تبييت نية متأخر عن صوم يوم عاشوراء. نعم قال وطريقة ثانية نعم ما التجدد نعم وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت ماذا تجديد معنى أنه عندما يأتي ينزل بصدده النص يتجدد لأنه من قبل ما كانوا يعرفونه. قال روي مرفوعا وموقوفا مختلف في تصحيح رفعه فإن لم يثبت رفعه فلا كلام وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قال بعد فرض رمضان يعني هذا الحديث الذي هو من لم يبيت الصيام لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل يعني كان بعد فرض رمضان. قال إنما قال بعد فرض رمضان وذلك متأخر عن الأمر بالصيام يوم عاشوراء وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب من عندما نزل فرض التبييت كأنه تجديد حكم يتعلق بتبييت الصيام يعني في نسبة لمن صام يوم عاشوراء لم يكن هذا الحكم عندهم تأخر رمضان ونزل معه كذلك وجوب تبييت نية الصوم من الليل تجدد مع ذلك. هذا كله على فرض أنه مرفوع. قال: وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهر، هذا يقول إجماع أبو حنيفة. ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ، هكذا إذن يقولون، يعني ذهبوا إلى أن وجوب صيام يوم عاشوراء يتضمن أمرين اثنين: وجوب صوم ذلك اليوم، معنى يوافق من قال بالوجوب، وإجزاء صومه بنية من النهار، لأن هذا أمرين كل واحد منفك عن الآخر. وجوب صومه وأن صومه يمكن أن تنشئ نية من النهار ويكون صومك صحيح ومجزئ. نسخ أحدهما، أحد هذين الأمرين، وهو الوجوب، وهو الوجوب، وبقي الإجزاء بنية غير مبيتة منشأة من النهار، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. نعم. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، وربما هذه الطريقة التي يرجحها بالقيم على حجم. أن الوجوب، والله يعني عندما كنت أقرأه كنت يعني ظننت بأن هذا هو المطلوب، ليس الواجب، الواجب متعلق الحكم، ليس هو الحكم، الواجب هو متعلق الحكم، فتقول الصوم واجب، إذا قيل لك ما حكم الصوم تقول وجوب، تقول نعم، إذن نقول وجوب. نعم. قال: وطريقة ثالثة وهي أن الوجوب تابع للعلم. الوجوب ما معنى الوجوب تابع للعلم؟ بمعنى لا واجب إلا مع العلم. الشخص الذي لا يعلم حكم ما نقول له ليس واجب عليك، لكن بعدما تتعلمه، إذا وجدنا شخص مثلا يصلي وقميصه منحسر عن موضع العورة من ظهره، فنقول هذا حرام وما يجوز، واجب عليك تغطي عورتك، ونقول له بعد اليوم صلاتك باطلة، لأنك علمت الوجوب، إذا الوجوب متعلق بالعلم. نعم، بالعلم على كل حال والقدرة تابع للعلم. ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، إذن ماذا يلزم؟ أن وجوب تبييت النية لم يكن واجبا قبل العلم بها، قبل العلم. نعم. وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. نعم. قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. معناها وعلى بناء على هذا التقرير هذا، لو أنه مثلا يعني شخص علم في نهار رمضان بأن الهلال رؤية مثلا بالأمس في بلاد معينة، وجب في ذلك اليوم هذا أن ينشئ الصيام، وجب أن يمسك، وعلى هذا القول معناها حتى أنه يجزئ الصيام ذلك من غير أن يقضيه. لماذا؟ إنه أصلا لم يكن يعلم، ما دام لم يكن يعلم بأن اليوم من رمضان فكيف يبيت النية؟ إذن ينشئها من النهار ويصوم ذلك اليوم وجوبا. قال: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه، ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. النسخ على كل حال إن لم يكن هو النسخ الذي جاءت النصوص تدل عليه، يعني أحيانا كان النسخ هذا اللي منصوص عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبر بالكائن كان النهي ثم نسخ به الإباحة، ولا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة تقول منها الدخل، يعني كان النهي ويخبر، ولا كقوله كقول الصحابي رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا نوع من النسخ لا إشكال فيه، ولكن النسخ الذي هو يكون مجرد محاولات يقوم بها المجتهد عندما تتعرضه النصوص ولا يدري تاريخها ولا يستطيع لا يحمل المقيدة على منطقها وعامة على خاصها فيلجأ إلى النسخ. نعم، فهذا النسخ إذا استطاع الإنسان أن يهرب منه قدر المستطاع فليفعل ويجمع، فإذا لم يتأتى ذلك إلا النسخ، لأن النسخ ماذا فيه؟ فيه إهدار نص من النصوص الشرعية، يعني يقول هذا منسوخ، منسوخ معناه ماذا؟ لا يعمل به. نعم، لذلك بعض أهل العلم مثلا في قوله تبارك وتعالى: نعم، في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، أو عفوا، نعم توفى عنها زوجها، تربصن بأنفسهن 14، فيها قول عز وجل: يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غلاء خمس. حملها بعضهم على أنها إلى الحول وجه الاستحباب، وأن 14 الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها العشر منسوخة، أن العشر منسوخة ونسخت بأربعة عشر وعشر. إذن قلت قال بعض العلماء أنها يعني عشر يعني مستحب، بمعنى أهل الميت إذا كان المرأة ممكن يعني توفي زوجها وترك بيت ممكن جدا لا تجد غيره ونحو ذلك، وربما الأولاد أو الورثة أرادوا أن يخرجوها، لما هي زوجة أبيهم ليست أمهم ممكن، وأرادوا أن يخرجوها مع درهم يجوزوا لا يشتغل معه، حق في جوابه وحق وينظر فيه ويقلبه من على. نعم، فلم يحملوه على النسخ، وقالوا أنه إنما هو نسبة للحول على الاستحباب. نعم، قال: ولا ريب أن هذه طريقة، نعم عفوا، توقف عندها، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بد فيها من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذا لم يبلغهم وجوب التحول، نعم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم. إذن أهل قباء أتهم آتٍ في صلاة الصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزل علي ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل قبلته فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة. استداروا يعني في صلاتهم، لم يبطلوها ويقطعوها، ثم يعني في نفس الصلاة. وقيل أن النسخ إنما كان بالأمس في صلاة العصر، وقيل صلاة العشاء، ولكن الخبر وهم في قباء، قباء تقريبا في أطراف المدينة، يعني لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح، يعني من صلاة العصر أو من صلاة العشاء لم يبلغهم الناس، يعني في المدينة في وسط المدينة صلوا العصر إلى الكعبة، إلى الكعبة نعم، ولكن هم صلوها يعني الظاهر أنهم صلوا العشاء قطعا إلى الشام، وأما صلاة الصبح فبعضها صلوه إلى الشام وبعضها عندما أدركهم الخبر. إذن هم معذورون. الوجوب يتعلق بالعلم. نعم. قال ولا ريب أن هذه الطريقة وصلنا قبلها. طيب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبيت الواجب، إذ وجوب التبيت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا، وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته. إذن معناها بعضهم يقول باللي أصلا شهر عاشوراء يوم عاشوراء كان واجب ومتعلقات الوجوب اللي هي تبيت النية ونحو ذلك من الأشياء تابعة للوجوب، يعني إذا نسخ الوجوب نسخ التابعات وكذلك. هذه طريقة لبعضهم. نعم. قال فنسخت متعلقات، ومن متعلقات إجزاء صيامه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلقاته، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقاته خصوص متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل، وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل. والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه، وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به، وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبه. فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله أعلم. هذا جواب الإشكال الثالث فقط. وأما الإشكال الرابع، إذن إذا أردنا أن نصوب الإشكال كل حال بكامله نرجع إلى الإشكال الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهنا يذكر هنا القدر الذي فقط يكفي لبيانه أو بيان الجواب عنه. قال وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر. إذن ابن عباس رضي الله عنه المروي عنه أنه لما سأله عن صوم يوم عاشوراء قال اعدد من أول يوم إلى التاسع أصبح صائما. قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا قال ابن عباس وظهر أنه قبل ما ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن ابن عباس يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يصومه، وذلك دائما كذلك حتى هذه القضية لو تأملتها تجد أن يعني تدقق في أسلوب العرب في كلامهم يعين على فهم شيء من الكلام. وانتبهوا معي جيدا. قال ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه ابن عباس نفسه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه. الظاهر أنه ثاني، ابن عباس أخبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه، وهذا جيد. نعم. قال ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك، يعني يمكن أن تخبر عن شخص أنه سيعزم عن فعل ما بصيغة كأنه ربما فعله مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، تقول بهذا التعبير. ومطلقا إذا علم الحال، وعلى كل واحد من احتمالين فلا تنافي بين الخبرين. واضح نبي؟ إذن ننتقل إلى الإشكال الخامس. قال وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية، يعني الكلام الذي تقدم كأنه في وجوبه والنصف ونحو ذلك من الكلام، هذا تجده هنا. قال وأما الإشكال السادس والأخير، قال وهو قول ابن عباس، هو قول عفوا ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن ماذا؟ أعد التسعة صح، قال أعد التسعة بزيادة التسعة، هو خطأ ولم تجد في الحديث، ولعل ذلك وقع من نساخ فقد تقدم الحديث بدونها. طبعت ماذا؟ أطاعت علم البسنة هي أحسن نسخ ينتقل النسخة نفسي على الفوائد. ما عندك نفس ال لكن صحيح الحديث لم تتقدم أعدد تسعا، مع أن قال أعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، فإنه لم يجعل عاشوراء يوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع. وهذا كذلك لكل حال فيه أيضا يعني أسلوب العرب وطريقتهم في الكلام ضروري لفهم الإحكام لفهم النصوص الواردة عنه. قال تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراءه اليوم التاسع كما ينقل عنه الناس الآن، ينقلون عنه كثير منهم يجعل ابن عباس رضي الله عنه عنده قول مستقل بأنه يقول بأن يوم التاسع هو عاشوراء ابن عباس. نعم لا. قال فإنه لم يجعل عاشوراءه هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، يعني ما قال يوم التاسع منها عاشوراء مفروغ منه حذف ما يعلم جائزا. نعم هو قال يوم التاسع منها واضح عاشوراء لا يحتاج إلى أن يعاد ذكره ولا. نعم وقال لسيد صوم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل صيام التاسع معه وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ولكن هذا ضعيف تقدم. وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار كل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، وهذا صراحة يعني لم يثبت أن تصام ثلاثة أيام، صوم التاسع والعشر، صوم الحادي عشر لم يثبت. نعم، مع ذلك على كل حال قال به بعض أهل العلم. ويلي ذلك أن يصام التاسع والعشر، وهذا قطعا هو الأفضل، وعليه أكثر الأحاديث. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وهذا بعض أهل العلم كرهه مكروه، ولكن لا يعني مكروه أنه لا يثاب عليه، إنما الكراهة تتعلق بكونه أفرده فشابه يعني اليهود الصور، وإلا فإنه يثاب صاب يوم. نعم. قال: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر، فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معا، نعم يعني العاشر التاسع منع كأنه على ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، أو بصيامهما معا. وقول إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل أمرين: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوموا يوم قبله أو يوما بعده، وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم، يعني أن بالقيمة رحمة الله يعني ذهب كأنه مذهب من قال بأن ترتيبها هكذا أن يصام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، والرتبة الثانية أن يصام العاشر مع التاسع، والرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده فقط. نعم. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قد وفق بينهما بما لا مزيد عليه. أظن نتوقف هنا. إن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. نعم، الظاهر أنه هنا قال: فإن قيل حديث معاوية متفق صريح في عدم فرضيته، وإنه لم يفرض قط في الرواب، وإن حديث معاوية. نعم، نرجع إلى حديث معاوية رضي الله عنه، وهي حديث معاوية رضي الله عنه في هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم صيامه، إذن هذا النفي قال إن غاية أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، يعني فرضنا أنه لم يكتب عليكم صيامه لا فيما مضى ولا في الآن، يعني هذا يعني يمكن يقال فيه، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي، الأدلة الدالة على وجوبه أي صيام مع عاشوراء في الماضي نعم كان واجبا ولم يبقى مستمر الوجوب وترك النفي، يعني فهذا يعني غاية ما يمكن يفهم منه أنه أفاد يعني الوجوب في الزمان الماضي والحاضر، النفي عاما بما لم يكن واجبا لا في الزمن الماضي ولا في الحاضر، ولكن أدلة الوجوب تخصصه. نعم إشكال الثالث بجواب عنه أعيد جواب إشكال الثالث. نعم نعم وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال فقد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين، إما بنقل يعني بعض أهل العلم سلك في الموضوع هذا مسلكا آخر وهو صيام مع عاشوراء، قال بنقل العاشر إلى التاسع يحصل به المخالفة، إذا فهمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما نهانا عن مخالفة اليهود والنصارى. نعم هذا النهي عن مخالفة اليهود والنصارى أمر بمخالفتنا أمر بمخالفة اليهود والنصارى كان يحصل بنقل العشر إلى التاسع كما يروى عن ابن عباس أن عاشوراء ليس العشر يصير في التاسع وهم يبقوا يصوموا العاشوراء أو بصيام معا لأنهم يصوموا يوم واحد ونحن نصوم يومين طبعا يومين تسعة والعشر لا ليس بجميع الفطار ليس الوصال الذي لا نقصد يصوم التاسع ويصوم العشر يصوم التاسع يوم التاسع طبعا يفطر يساوي الوصال ثم يصوم كذلك العشر ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس الإقرار نحن نقصد بالإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنة إقراره سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أقر على شيء علم بأنه شرع ودين الله عز وجل أوحى إليه بأن هذا لا بأس به وضاح المزال السنة التقريرية أن يقع فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في غيبته ويبلغه خبر أو حتى في غيبته وينتشر نعطي مثال ما وقع في حضرته كثير يعني أشياء تقع في حضرته كثير جدا ما يحتاج إلى تمثيل لها نعم. ولكن ما حضر في غيبته ونقل إليه حديث معليش هذا تقرير كلام مباشر حديث ذات سلاسل حديث عمر بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنوب فلما جاء الناس قال أن أصلي بهم وأنت جنوب قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الفعل نعم وقع في غيبته وعم وشاع ولم ينكره صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل العزل معروف أنه أمر يقع بين الرجل ومرأته لا يمكن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إذن فاستدل الصحابي على مشروعيته وجوازه كونه وقع في زمن النسل. فإذا شعو انتشر لزم الإقطاع التي لابد أن تقع من شخص مثلا مسؤول ما يمكن، ولكن أمر الظاهر أنه كان موجود في الصحراء، فلو كان غير مشروع لا أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة كيف يفعلون كذا ويفعلون كذا، فعلموا من هذا الفعل لا يجوز مثلا، وهذا يسمى إذن إقرار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ويستحيل أن يراه، هذا يسمى تقرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، ولا شك أنه عندما أقرهم إنما ذلك بوحي من الله عز وجل، الله عز وجل يخبره بأن هذا نعم صحيح، أنهم هذا اليوم نزل الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون كما قال. معليش، ولكن احنا تكلمنا على ليس يتخذ الإقرار على هذا المعنى، وليس بعيد أن هذا المعنى كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مع الأمر الغيبي وجاء من قبلهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبل يصومه لكن ليس على هذا المعنى، كان يصوم مع عاشوراء ولكن لا على أنه يوم نجى الله فيه موسى وغرق فرعون، فلما صامه على هذا الوجه كأنه صار يعني صيامه تأكيد لذلك الصيام السابق، واصل صيامه، ثم خالف كذلك اليهود بأن عزم على أن يصوم التاسع مع العاشر فيتم بذلك المشروع، وهو أنه يصوم ويصوم صياما يعني فيه مخالفة لهم. الله أعلم. نعم والنبي عزم قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، نعم، ولكن كون مثل هذا يفرد بالصيام هذا هو الذي يعني كان تكلم عن المؤلف رحمه الله، لكن لو صمه شخص مثل على أنه من الحرم فكذلك صراحة يفتقش إلى دليل يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه من صيامات شهر شعبان وشهر الله الحرام، على أفضل الصيام عند رمضان شهر الله الحرام، وكان من حرم كذلك يصوم العشر ذي الحجة، لكن لو أنه خص رجب بشيء من الصيامات يعني لا يكفي، لن توقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك شهد أنت أصلاف الكتب أيك أيك جمع اللي عند الورقات الاختبار يحضرونها الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول متعلق بالدرس السابق، أفتى ابن تيمية بأولوية الفطر للجهاد ولو كان في الحضر، بين فقه هذه الفتوى مما نقله ابن القيم واذكر الاختلاف في المسألة. أفتى ابن تيمية بأولوية الفطر للجهاد ولو كان في الحضر، بين فقه هذه الفتوى مما نقله ابن القيم، واذكر الاختلاف في المسألة. محمد رضوان،
نعم، أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى العساكر الإسلامية بالإفطار في الجهاد، والعلة في ذلك للتقوية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطروا فإنكم مصبح العدو. وهنا ليس للصفر، لأن لما عندما دخل عليهم جيوش التتار كانوا في الحضر وكانوا هم في دمشق، فالعلة من الفطر في الجهاد هي التقوية وهي عزيمة. عزيمة
هي قلت قبل عزيمة هي
لما كان الجيش كان في جهاد وليس في صف.
قلت هي التقوى
لتقوية هي لتقوية كي يتقوى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل هي يعني عزيمة أم رخصة، فراجح أنها عزيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره: إنكم مصبح العدو فأفطروا، وهذا فعل الأمر يقتضي الوجوب، خلاف السفر فإنه رخصة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رخصة فمن صام لعموم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن فهذا هو تقريبا بعض ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الإفطار للمجاهد ولو من غير سفر، لأنه إذا كان هناك سفر فقد يعني فهو في سفر، والسفر يقتضي الإفطار طبعا، فهذا مع كونه في الحضر، وهو أفتى للجيوش الإسلامية عندما كان في مواجهة التتار 1902، وكان في دمشق، أفتاهم بالفطر. هذا الذي أفتى به هو الصحيح من قولين مشهورين للعلماء، بعضهم جوز وبعضهم لم يجز، والذي جوز كأنه أولى بالصواب للأدلة التي ذكرت. والحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي يفسر قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم، إذن قال في الحديث: ألا إن القوة الرمي. إذن لكل حال بقية الأسئلة لم أحضرها تحضيرا، لذلك ربما سوف أكتفي فقط بأسئلة هذا ذكرت جالية حتى نكتبها. ما حكم الإفطار في السفر محمود؟ إفطار في السفر نعم، المسافر أو ما نقول، ما حكم الصوم في السفر؟
حكم الصوم في السفر أنه جائز لمن قدر عليه، كما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد قوة على الصيام في السفر، قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه.
نعم، إذن لأجل حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قال: نعم، أو إن شئت ونحو ذلك. نعم،
وأما إذا كان يشق عليه فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصيام في السفر.
إذن كذلك إذا كان الصوم يؤدي إلى ارتكاب ما يرتكبه الشخص في سفره من مشاق كبيرة ومكابدة، نعم، فهذا الأولى به أن يأخذ بالرخصة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصوم في السفر. إذن بمعنى من صام مسافر فإنه لم يفعل خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أولئك العصاة، معناها قال لأقوام نعم يعني عندما أمر الناس بالإفطار وصاموا نعم فقال من أولئك وصاف. نعم هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة في السفر؟ نور الدين انتظر. نعم أساسا هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد المسافة؟
لم يكن
إذا ليس هناك ليس هناك دليل على تحديد المسافة في السفر، ليس هناك دليل، وإنما ثبت أن دحية الكلب أفطر لثلاثة أميال، بل وقال للذين صاموا نعم قالوا أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من السنة مهدي هل من السنة لمن أراد الإفطار في السفر لا يفطر إلا إذا غادر البيوت؟ خذ عيد السؤال. نعم هل لا بد للمسافر الذي يريد أن يفطر ويأخذ بالرخصة هل لا بد له أن يغادر الديار أم لا؟ هل لا بد أن يغادر بلده؟ لا بد أن يغادر. كأنك ما حدث. سمير أجب.
لمن أراد السفر أن يفطر ولو في الديار يعني قبل أكاديمي لأثر رضي الله عنه.
نعم إذن لمن أراد أن يسافر وعزم على كل حال وأخذ ربما بأهبة السفر واستعد له استعدادا فله أن يفطر ولو في بيته، ولو في بيته ليس لابد له أن يغادر البلدة. نعم وهل يجوز له كذلك أن أتابع له أيضا هل لابد له أن يبيت الصيام كما ربما بعض الفقهاء يقول بمعنى لا يجوز له أن يبيت الصيام وهو مسافر ثم يفطر منها هكذا بعض المذاهب إذا هو بيت الصيام الليل وسافر فلا بد أن يتم يومه.
لا ليس بواجب يعني لمن أراد الإفطار عدم تبيت النية يعني ولو
نعم.
بيت
النية نعم. فله إذن فله أن يفطر. عياد ما حكم صوم الجنوب؟
حكم صوم الجنوب أنه صحيح.
نعم.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا فيصوم ويصلي يغتسل ويصوم ويصلي.
نعم إذن حكم الصوم بالنسبة للجنوب أنه صوم صحيح. هل هناك فرق إذن لأن الطهارة شرط في الصلاة ليس في الصيام؟ نعم. هل هناك فرق بين من أجنب من أهله ومن أجنب من النوم؟
لا فرق بهذا.
إذا لا فرق، لا فرق. بدليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حجوبا من أهله، من أهله ليس من النوم. إنه قد يقول هذا ربما شخص أنه من النوم وأن النوم كان نائما. نعم. بل هو من أهله صلى الله عليه وسلم. عيسى ما حكم تقبيل أو التقبيل للصائم؟ الصائم يقبل. نعم. إذن كان يقبل أهله وهو صائم. هل يفرق بين الشاب والشيخ؟ إذن ليس هناك فرق بدليل أن عائشة رضي الله عنها وهي كانت في مقتبل عمرها كانت في سن الشباب توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة. إذن إذا قاله شخص قال النبي عليه السلام مثلا هو أملك لإربه ونحو ذلك فماذا يقال بالنسبة لعائشة رضي الله عنها؟ نعم إيه. هذا نعم ذكر في الحديث نعم يعني أن المضمضة أن رأيت لو أنك مضمضت أن يقال أنك أفطرت قال لا إذن كذلك إذا قبل
صحيح
مما دخل نعم نعم واستدل به على جواز القياس على جواز القياس في الشريعة أنه ثابت قياس نعم ما حكم من أكل أو شرب ناسيا محمد في نهار رمضان
من أكل أو شرب أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه كما قال إنما أطعمه الله وصائم
نعم إذن من نسي وهو صائم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ليتم صومه إذا سماه صوم مع حصل مع حصول الأكل فيه والشرب لكن على وجه النسيان إذن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه فإنما أطعمه إذن صومه ماذا صحيح ولا قضى عليه خلاف لما ذهب إليه المالكية إذن فلا قضى عليه والحديث هذا في الصحيحين نعم ما هي المفطرات بالحق مفطرات بالنسبه للصائم
مفطرات للصائم بينها الجماع
نعم إذن الجماع والاكل والشرب عامدا نعم إذا الحجامة على قول ولله الحق الحجامة الصحيح أنها ليست مفطرة نعم ليست مفطرة الحجامة يمكن أن يقال فمثل ما قيل في المضمضة مثل ما قيل في المضمضة نعم يعني الإنسان يتمضمض ولا يدخل شيئا من الماء إلى جوفه فصومه صحيح يتمضمض الإنسان بالماء في فمه الماء يتمضمض به في فمه ولا يقال عنه أنه بل قال بعض الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله كذلك أنه يجوز للمرأة أن تذوق الحمد لله أن تذوق القدر أن تذوق القدر الذوق طبعا معلوم نعرفه أنها تضع فقط على لسانها ولسانها طبعا يعني هو عضلها قبل الحلق فتستطيع أن تتعرف على ما تريد تتعرف عليه من ملوحة أو إلى أخذك من الأشياء التي تريد تتذوقها ثم ترمي بما حصل من فمها هذا ربما أبلغ نعم. إذن فتتذوق القدر نعم إذا احتاجت إلى ذلك إذا احتاجت إلى ذلك لكل حد إلا بحق الأفضل الإنسان إذا وجد من يتذوق له إذا وجدت مثلا ابنها أو ابنتها قال شوف لها في هذا كذا أفضل من أن تستعمل هي نعم نعم والله الحق هي كذلك كالتذوق لكن تخشى أن يتسرب شيء من الريق إلى الفم أو على الأقل إذا لم تكن هناك حاجة فأقل أحوال يقال فيها مكروه نعم وكذلك القيء بالنسبة لمن بالنسبة لمن استقى نعم من استقى فقاء فعليه القضاء وأما من ذرعه القيء فلا قضى عنه نعم نعم الردة قلت الردة هذا يرتد لا يحتاج إلى صوم جديد والله أنه إذا ارتد وعاد في نفس يوم القصد قلت وارتد مثلا ليس بإنكار الصيام ولا نعم وتاب ممكن وقع منه نعم وفعل ذلك على وجه الغضب غضب شديد مش غضب العادي لأن الغضب الشديد على كل حال نعم وأما الغضب العادي فهو كفر كذلك إنسان يعني يغضب ويغضب ولكن ليس غضبه مسوغا لأن يكفر بالله هناك الغضب الذي الإنسان يملك ما يخرج من لسانه وما يتقول وما يتفوه به نعم فنقول كذلك أنه الشخص إذا كان غضبان الظاهر أنه من المفروض إذا لم يكن مثلا أنكر الصوم نفسه ارتد قال مثلا الصوم روح ما انكشف ما قال ما هوش واجب إلا ادعاء تدعونه ولكن كان ردته من جهة أخرى سب الله عز وجل ونحو ذلك الأشياء وعاد في حينه في الصحيح إن شاء الله أن صومه صحيح ها لو ولم يأكل فصومه صحيح إن شاء الله عزم ولم يفطر فصومه صحيح يعني هم بسيئة ولم يعملها ولم يعملها وفرق بينما إذا هم بسيئة وقال أنا لم ألقش فالفطور يعني مشيت للبير ما ألقش ما فيه مشيت للثلاجة وما ألقش وإلى لقيت راني فطر هذا فطر يقول مثلا شخص ممكن هكذا حصل له عزم بأنه سيفطر ثم ذلك رجع وتاب واستغفر الله عز وجل هذا الذي طرأ عليه فهو الذنب بالنسبة له لك أنه سولك له نفسه لكن الرد كذلك على كل حال انتبه جيدا يعني أقصد أنه إذا شخص ارتد من غير باب الصوم لو أن مثلا شخص قال هذا الصوم نفسه يعني قال ليس بواجب وما هو واجب أصلا فهذا في نفسه رد من غير هذا الباب مثلا ارتد من جهة أخرى فعلى الصحيح أنه إن شاء الله تبقى له أعماله التي كانت في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم حتى عقد زواجه إن إذا قلنا بالقول المالكية وقول الشافعية قلناهم الذين يقولون بأنه تبقى له أعماله التي قبل ردته تذكرون هذا القول ولا لا؟ في قول الصحابي في تعريف الصحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح قال ابن حجر على الأصح مقابل الأصح قول من قال بأن الردة تحبط العمل الذي قبل الردة يعني يصير أن حتى عقد الزوجية يفسد الصحابي الذي كان صحابيا ثم رجع إلى الإسلام ذهبت صحبته وبناء على ذلك الملك يقول كذلك كفر من كفر يذكرونه في نواقض وضوء الله يعني. نعم فسد صومه لا شك نعم لأنه الله يقول بأن صومه عند الله باطل واجب على الممسك نعم ولكن ذلك اليوم يعتد به ذلك اليوم لا يعتد به هكذا قول والظاهر أنه ممكن جدا ممكن يكون قول آخر أنه يعتد به لكن ظنك ما دام أكل في ذلك اليوم فلا يعتد به ما حكم الاكتحال للصائم ما حكم الاكتحال للصائم عن القلب نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ماذا اكتحل فالاكتحال وكذلك قلنا أيضا الأدوية التي تتناول من جهة العين مثلا أو الأذن إلا الأنف إلا الأنف فإنه منفذ وأما يعني مثل الأذن والعين وحتى مثل ما يوضع في الرأس ونحو ذلك الأشياء فهذه ليست منافذ ليس منافذ، ولكن لا ينكر إذا قال لك شخص وجدت ربما طعمها في الحلق أو في ذلك، لأن الجسم كله عبارة عن مسامات، يعني النفاذية يعني أنها تمر أشياء، بعض الدهون ممكن سريعة التسرب وسريعة النفاذية تمر وتدخل الجسم. نعم وجد هذا على كل حال، الإنسان يشرب بعض الشراب ولا بعض المأكولات، الحلبة مثلا، ومنكم عنده تجربة في الحلبة؟ إذن يأكلها ويخرج عرقا، نعم ويجد رائحتها في عرقه ونحو ذلك، فهذه النفاذية ليست التي عليها العبرة، وإنما هو تناول المأكول من جهة الحلق، من جهة الحلق. نعم عندنا الحديث الذي هو ضعيف على كل حال ليتقه الصائم. نعم وحديث كذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من إثم، قال فيه لا يصح. نعم لكن يبقى الأصل، يبقى الأصل، أي مفطر لابد أن يثبت له دليل، ما دام ليس فيه دليل فيبقى على الأصل أنه ليس مفطرا، ليس مفطرا. نعم نعم من كان يقول حديث غير ثابت، حديث غير ثابت، احنا قلنا مسألة الاحتجام أن النبي احتجم وهو صائم المحرم، هذا في صحيح البخاري. الإمام أحمد ربما وصله من غير طريق صحيح فضعفه، لكنه حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح البخاري قلنا. والأحاديث التي استند إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إفطار من احتجم في نهار رمضان أحاديث كذلك هي التي فيها الكلام، وبعضها منسوخ. نعم كأفطر الحاج من الحجوم، وكذلك استعمال السواك بالنسبة للصائم ما حكمه؟ نعم نعم أن هذا قول المالكية، قول الشافعي، هذا قول الشافعية، قالوا بأن احنا لا نعرف، لكن قول الشافعي قالوا بأن الرائحة الممدوحة في الحديث يذهبها السواك، وعليه في السواك بعد الزوال يمنع، يمنع يمنع لأجل أنه يذهب الرائحة. المالكية قالوا لا، يمكن أن يستاك بجميع النهار. ها نعم إذن هذه الرائحة أصلها من الجوف وليست من الفم حتى تزال بالسواك. إذن ندخل مباشرة في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. نعم قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. إذا هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، كان يصومه حتى يكاد أن يوصل به رمضان، ولم يكن يخرج عن شهر عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا، ثلاثة الثلاثة، فقط أتفكر كيف كيف أدخل ألف اللام على الثلاثة، أو ليس نحن شرطنا لها أن تكون إضافة المحضة لغير المحضة، هذا إنما هو جائز في إضافة الوصف، إضافة غير المحضة هو الذي جوزنا في هذه الصورة. أوصل ألب إذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كرجع للشهر، لكن الثلاثة اسم عدد إذا قال بدل ممكن صح، ثلاثة أشهر ممكن. قال صردا: كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط. رجب هذا الشهر الذي نحن فيه هو من أشهر الحرم، طبعا ما كان لازم يتعهده بالصيام، لأن الناس على كل حال يزعمون أن ليلة 27 فيه هي ليلة 27 فيخصونها بالصوم ويخصون ليلتها ببعض العبادات. قال: ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، وكان يتحرى بمعنى أنه يتقصد ويعني يتعمده، لا يجريه مزر العادات أو معتاد ونحو ذلك. كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، وطبعا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أما يوم الاثنين فهو يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فهو يوم ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني علل صلى الله عليه وسلم لصيامه في هذين اليومين، ويأخذ بعض المحتفلين ببدعة المولد النبوي من قوله يعني يوم الاثنين، قالوا هو يعني أصل يعني الاهتمام بالذكريات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذن فهم يأخذون من مشروعية الاحتفال هذا السنوي. يعني لو قال ماذا نجيب عنه؟ نحن نقول لهم ماذا؟ نقول نصوم الاثنين، نعم نحتفل إن شئتم أن نحتفل، بل نحتفل أسبوعيا ولكن بصيام الاثنين. إذا ليس بالأكل السنوي، بل هم عندهم إذا كان أو إذا وقع، إذا وقع المولد يوم الاثنين فإنه لا يصام. إذا وقع مثلا في سنة من السنوات إن كان يوم الاثنين هو يوم الثاني عشر ربيع الأول، فإنهم يفتون بأنه لا يصام. لماذا؟ لأنه يوم عيد، والمناسب يوم العيد أن يتوسع الإنسان في الأكل والشرب لا أن يصوم. نعم نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. لا يفطر أيام البيض، أيام البيض هي أيام 13 14 15 من كل شهر قمري، كل شهر قمري 13 14 15 في هذه الأيام من الأيام البيض، وهي الليلة 15 الليلة التي يكتمل فيها القمر، فإذا غربت الشمس من هنا سوف ترى القمر ارتفع من هنا، وتنتبه سوف تجد دائما. نعم. قال: لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يسمى هذا سرر الشهر، سرر الشهر صيام إذا كان في أوله، ذكر أبو داود والنسائي. وقالت عائشة: ولم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم. ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة معنى نقصد العشر الأولى، فقد اختلف، فقالت عائشة: ما رأيت صائما في العشر قط، ذكره مسلم. إذن والصحيح أنه صامها صلى الله عليه وسلم أو أمر على الأقل بصيامها. قال ما من أيام أحب إلى الله فيه العمل الصالح من في عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن عشر ذي الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، نعم، أو أنا أقول يأمر بصيامها، نعم. قال وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر أي من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر، يقصد ركعتين قبل راتبة، راتبة صلاة الفجر، ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء، ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. نعم. نعم صح صح، أنا أظن أول اثنين والخميس هكذا، أول اثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي. المثبت معنى الذي أثبت صيام العشر، مقدم على النافي، وهو عائشة رضي الله عنها. عائشة تقول ما رأيته، وكونها تنفي ما رأيته يعني ما رأته، نعم ولا إشكال، لكن لا يكون هذا معارضا وقاضيا على من رأى. إذا الذي قال ما رأيته طبعا ممكن يقول ما رأيته، سيما وهذه على كل حال العشر من شهر ذي الحجة، ممكن تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن مسافر، ممكن كذا إلى آخر ذلك من أحواله، نعم. أو من حفظ حجة على من لم يحفظ، نعم. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، ورد في الحديث حديث رسول الله صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، نعم. وأما صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ويوم عاشوراء ويوم عاشر من شهر الله المحرم، المحرم على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، تعظمه، نعم، حتى عاشوراء على كل حال، وقيل أنه شهر إسلامي، يعني الجاهلية لا تعرفه. صحيح كان يصوم العاشر المحرم، ولكن ما يسمون عاشوراء هكذا، عاشوراء هذا اسم إسلامي، حتى قيل أنه لا يوجد على وزن فاعلاء بالمد في العربية إلا صارورا وضارورا من السر أو الضر، نعم. هو في الأصل على كل حال وصف لليلة، يوم الليلة العاشر هكذا، ثم كأنهم حذفوا الليلة وصار العاشر الذي هو وصف كأنه اسم، فصار يقول عاشوراء استغنى عن موصوفه، نعم، فصار علما على اليوم العاشر من محرم إن قال له عاشوراء، قلنا على الصحيح بالمد وليس بالقصر كما قال من قال، نعم. إذن قال وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، من شاء صامه ومن شاء تركه، بعدما فرض رمضان. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، استشكلوه عندما بالنسبة لي هذا عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون. تبعوا لي هذه العبارة، قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه اليوم عاشوراء، استشكله بالنسبة لتاريخ دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأول. نعم، قال فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، عاشوراء عشر محرم وربيع الأول بعده، يعني ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم صفر ثم ربيع الأول، يعني أقصد محرم قبل ربيع الأول، محرم صفر ثم ربيع هكذا. إذن معنى ذلك يعني هم رهم قبل ذلك نقول بشهر وزيادة، كانوا صاموه في ربيع الأول يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ وفيه إشكال آخر، هذا كل حال إشكال أول مؤلف رحمه الله، هذه إشكالات كلها وهي ستة إشكالات سوف يجيب عنها ويسرد أجوبتها كسرد إشكالات نفسها، هي ست إشكالات قلت مؤلف رحمه الله، يعني هذه الإشكالات كلها موجهة إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الذي يشعر بأنه كان أن أول ما صامه عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون. الإشكالات قلت موجهة لهذا وهي ستة. نعم، ومن أراد كذلك زيادة الأجوبة عليها يعني الشكر تقريبا كأنه نقلها كما هي وأجاب عليها في نيل الأوطار، في نيل الأوطار. نعم، وأما ممكن حتى شراح البلوغ لم يفعل مثل ما فعل ابن القيم هنا من بسط الكلام فيها وتطويله بما لا يكاد تجده في غير هذا الموضع. نعم، قال وفيه إشكال آخر، إذن هذا الإشكال الثاني، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. لأن تصومنا إشكال كذلك هنا، يعني كانت الجاهلية تصومه، يعني في جاهليتها كان يصوم يوم عاشوراء. وأما سبب الصيام منه يعني فيه ما فيه من كلام على كل حال، بعضهم يقولون بأنهم أذنبوا ذنبا وأرادوا أن يتحللوا منه فأرشدهم ربما أحد الأحبار في جهة من جهة، وإلا العرب في الجاهلية كانوا أميين، قال لهم لا ينفعكم إنا كلام على كل حال يحتاج إلى إثبات بغير طريقة. إذن فكان يصومون يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء في جاهليته. إذن النبي عليه السلام يعرف مكة وأهلها وما جرى فيه من عادات ونحو ذلك من أشياء، فإذن صوم عاشوراء ليس جديد عليها، وما سمعناها يشعر بأنه كأنما اطلع عليه في المدينة عندما وجد يهود يصومونه. هذا هو الإشكال كذلك صورته هنا. وإشكال آخر يعني هذا الثالث الآن، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء، فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله سيصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه، فلما نزل رمضان تركه. إذن هذه الصورة يظهر كأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر صيامه، أنكر صيامه، والظهر أنه حتى على وجه الاستحباب، لأنه ما ذكر أنه يعني النبي عصم تركه على أي صورة، هل تركه مطلقا؟ طيب تركه وجوبا؟ هذا لا إشكال. هل تركه حتى استحبابا؟ هذا إشكال. هذا ابن مسعود رضي الله عنهما. إذن هذا هو صورة الإشكال. نعم. قال وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. هذا استشكال. والنصارى ها صح اليهود يعظمونه لأنه نجى الله في موسى، وما شأن النصارى ها ها؟ لا ليس قادة البلد، وإنما النصارى يعني ليس إلا أن يقال على كل حال النصارى يعني عيسى عليه السلام تعبدهم به تبع لموسى كما تعبدنا الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا يعني قال نحن أحق بموسى أظهر المسألة. يعني عندما نقول عيسى هو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يستشكل بعضهم يقول طيب اليهود واضح أما النصارى وأي نبي لهم عندهم عيسى عليه السلام وعيسى لم يموت هل اتخذوا قبورهم مساجد؟ عيسى يعني لم يموت ليس له قبر في الأرض يعني، ولكن على كل حال يرد هذا الإشكال اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم وصالحهم وصالحهم مساجد. إذن فيدخل في ذلك النصارى من أجل أن اليهود اتخذوا بالنسبة لأنبيائهم والنصارى بالنسبة لصالحهم. واضح سمير؟ نعم. قال فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة تابع للاستشكال السابق ليس في الاستشكال المستقل. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، يعني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتاسع لم يصم، وإنما عزم على صومه مع العاشر إذا عاش إلى عام المقبل. هو الإشكال لا شك. نعم. وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة، عند مقدمه المدينة وقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة لا شك يعني السنة الأولى للهجرة والسنة التي قال فيها الكلام يعني هي بعد 9 سنوات. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، ترك برمضان تشكل واضح رمضان في السنة الثانية للهجرة. وهذا الذي يرويه يروى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع وإنما قال لئن عشت إلى قال. وابن مسعود يقول بأنه ترك أي صوم عاشوراء لأجل رمضان، وطبعا رمضان في السنة الثانية للهجرة. نعم 9 رمضان. قال فهذا فيه أن صومه الأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة، ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض لما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. نعم. وإشكال آخر، وهذا الرابع من الإشكالات، هو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. قال: إذا رأيت، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. إذن كما ربما كذلك ينقل بعضهم عن ابن عباس أن عاشوراءه يوم التاسع، يعني ابن عباس رضي الله عنه كأنه كان يقول بالعاشوراء هي يوم التاسع، يعني اليوم الذي قبل يوم العاشر. واضح؟ هذه كلها قلت استشكالات هكذا، وجوابها سوف المؤلف رحمه الله سوف يتفرغ له كذلك. قال: وإشكال آخر وهو الخامس، وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، الأصل أن الواجب يقضى، وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضا، فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ يعني أرسل صلى الله عليه وسلم منادي ينادي أن من كان ممسكا فليواصل إمساكه، ومن أكل فليمسك. هذا أرسل منادي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. نعم. قال: كما في المسند والسنن من وجوه المتعدد أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الوجه. وكيف يصح قول ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ الإشكال السادس والأخير. نعم. وإشكال آخر، وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، وأخبر أن هذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، وخالف اليهود وصوم يوما قبله أو يوما بعده، ذكره أحمد، وهو الذي روى أو نعم وهو الذي روي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. نعم. إذن صورة هذا الإشكال كذلك، قال هو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع كما تقدم، وأخبر أن هكذا كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، وخالف اليهود صوم يوم قبله أو يوم بعده، ذكره أحمد، وهو الذي إذن ابن عباس كأنه إشكال من جهتين، من جهة ما روي عنه أن التاسع هو يوم عاشوراء، التاسع هذا مذهبه ومشهور على كل حال، أن ابن عباس يقول بأن عاشوراء هو يوم التاسع، التاسع نعم، ثم هو هنا من جهة أخرى هذا الذي نقل عنه مع ما روي عنه أنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوم قبله أو يوم بعده ذكره أحمد وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ذكره الترمذي. هنا تتمت الاستشكالات الستة الجواب عليها واحدا واحدا وترتيبها كترتيب الاستشكالات. قال والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه أنه يوم قدومه وجدهم يصومون. وأنا صراحة عندما كنت أقرأ هذا الإشكال قد نؤتى من قبل عدم فهمنا لأسلوب العرب. مثل ما يفهم صيغة كلام العرب وأسلوبهم وطريقة الكلام وعنده شوية عجمة أي يفهم يستشكل الاستشكال الأول أنه عند قدومه يفهم بلي ذاك النهار في ذاك اللحظة هذه اللحظة بالضبط هو أنك عند قدومه يعني مش لابد في ذلك اليوم أنهم وجدهم يصومون تقدم أو تأخر أو سيأتي أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الذي جروا عليه وعملوا به والتزموه فمن جملة ما يتدين به وليس الذي من أنه وجدهم ذلك اليوم صائمين. مثلا قال قدمت إلى أدرى وجدت مدرسة الشمق ونقية يدرسون يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس ويوم كذا ممكن وجه يوم الأحد ولا جاء في إجازة ولكن طلع على البرنامج قال وجدته ليس لازم أن يكون يعني وجدنا في ذلك اليوم وإلا نقول لا درس من السبت الاثنين السبت الاثنين والخميس ما يمكن يجتمع في نهار واحد ما يمكن يجتمع وجه لا السبت ولا الاثنين ولا الأربعاء واحد منهم. نعم قال فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه أن أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه على وجواب ابن القيم رحمه الله فليس فيه أنه يوم قدومه وجدهم يصومون فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة لأنه طبعا من ذلك العام محرم مضى محرم تقدم هو الآن في ربيع الأول إذن لابد أن يكون هذا رآه ماذا في العام الذي يليه ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل نعم عفوا ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية انتبهوا جيدا هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل في جوابه هذا على افتراض أن أهل الكتاب في المدينة كانت شهورهم كشهور العرب العرب كانوا طبعا يعرفون هذه الأشهر التي نحن عندها الآن هي أشهرهم وكانوا يتتبعونها وكانوا أمية يعرفون الشهر بطلوعه وبغيابه نعم يدخل الشهر الجديد أما مع احتمال أنهم كانوا لا يعتبرون بالشهور الهلالية إنما بالشهور الشمسية كما هم الآن هذا الزمن فيعني لابد أن يقع اختلاف مستحيل يكون متوافقين نحن واحد الوقت يعني كدنا أن نتوافق يعني الشهور الهلالية قمرية مع الشهور الشمسية ولكن سرعان ما تفرقنا اليوم اليوم نحن كم عشرة رجب 11 رجب النصارى كم؟ اثنين أفرق عشرة اثنين وكنا مع الوقت يعني تقريبا كأن النبي لنا يوم ربما فقط ثم بعد ذلك يعني حتى قال العلماء من كان يزكي زكاته بالأشهر الشمسية ففي كل 30 عاما سوف يسقط عاما عام كامل يعني إنسان مثلا كان يزكي فارغ مثلا كان يزكي إلا بالعصور الشمسي. عندما تمر عليه 30 عام يكون كأنه عام بكامله أسقطه أنا ما زكاش. نعم، لأن الأشهر القمرية معروف أنها تكون 30 أو 29، وقل ما تكون 30، قليل من تكون الشهور القمرية 30، الأكثر ما تكون 29، والأشهر الشمسية فيها حتى 31 و30 ولا تكون 29. عندهم شهر واحد اللي يقول هو شهر بفريق قالوا بأنه 22، وما عدا الأشهر كلها إما 30 وإما 31. نعم، قال وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية. واضح الإشكال زال، لأنه معناها لا نرتقب أننا نتوافق معهم. قال ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحسب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم، وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية. نعم، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. نعم، إذن إذا كانهم بتقييمهم للشهور الشمسية فإن الإشكال يزول. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقع الاختلال، لأنهم بتقديرهم للشهور الشمسية سوف يكون إن شاء الله قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم الاثنين منه، يكون ربما هو بالنسبة لهم هو أول محرم، يكون أول محرم، فعند وصول النبي صلى الله عليه وسلم يكون العاشر، العاشر المحرم. نعم، قال وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، يعني أقرهم على تعظيم هذا اليوم وأكده لأنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، قبل هجرته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه هو وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كان أحق أن نقتدي، كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما كما قال تبارك وتعالى المسلمون في كل أمة من الأمم أولى الناس بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمن. إذن يعني المسلمون هم أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، نعم، ليس الذي ادعى وزعم أنه ينتسب إليه. نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. نعم، قال نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه، من أين لكم أن موسى صامه، قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمرهم وأمر بصيامه، فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله. يعني هناك أن ابن القيم رحمه الله يريد أن يرد دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم وهم اليهود كذبا محرفون للدين إلى آخره. لا يعني نقول هنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم، طبعا هذا وحي، يعني هذا الذي قالوه علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا صحيح وخبر صحيح، ليس مصدره الوحيد هو إخباره، مجرد إخباره فقط. فلا شك أنه لما أقرهم علم أنه ثبت بالوحي أن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنهم نعم مصيبون في ذلك، وإلا لو كانوا غير مصيبين وأنهم كذبا الله عز وجل يخبرهم بأنهم كذبوا عليك، وهذا غير صحيح. نعم. إذن قال فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة. إذن الجاهلية كان يصومه واليهود كان يصومه يوم عاشوراء، على افتراض أنهم مختلفين، ربما اليهود العرب في الجاهلية كان يصومون يوم عاشوراء الحقيقي من عشر محرم، واحتمال اليهود كذلك، كما يقول اليوم أن يوم أول جانفي يزعمون بأنه يوم ميلاد عيسى عليه السلام، هكذا هم يزعمون الآن. يعني هل نحن نقول أن ميلاد عيسى عليه السلام في هذا الوقت؟ بعيد. قال فصام هو أمر بالصيام، فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. إذن لعله إن شاء الله بدأت الإشكالات تنجلي، أما الإشكال التاريخ واضح، إن شاء الله واضح. إذن إشكال آخر وهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام صامه، هل أقرهم، هل كذا كذا، الإشكال النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، الوحي كذلك أوحى الله عز وجل أنهم صادقون فيما أخبروا، نعم هذا الخبر، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأنه كان يصام، ثم زاده تعظيما عندما وجدهم يصومونه، بل حتى قال للناس وأرسل منادي ينادي من كان في هذا اليوم يوم عاشوراء صائما فليتم صومه، ومن كان يأكل فليمسك. وهنا وجوب، هنا وجوب الصيام بهذا النداء، هذا الوجوب جاء رمضان ونسخ، لكن ماذا نسخ؟ الوجوب. إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، بقي الاستحباب إلى يومنا هذا، بقي هذا اليوم مازال مستحبا. قال وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. أما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عشرة، قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصوم له لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معه، ليس معنى التاسع وحده، أي معه مع العاشر، وقال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود، هذا حديث عن كل حال ضعيف، أي معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. نعم. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، يلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، يعني اللي قال كان مستحبا، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيامه أي ترك استحباب صومه فلم يبقى مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحبابه، استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. ولم يرد ماذا؟ ولم يرد حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، إن شاء الله لا بأس، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. نجيب، ماذا تعرف وجوبه؟ ينفع لي فعلم ما علم فمفعوليها أن سدت ما سده ماذا تقول لما كنت معنا أصلا؟ طارفك نبيل تقول كماذا؟ وجوب هكذا، هذا هو تقصد، يعني وجوب هنا الفعل تريد هكذا، مصطفى خبر حسن، نعم هذا هو الإعراب، لابد أن تتأمل جيدا. فعلم أن الذي ترك وجوب ليست وجوب هنا الفعل تريد، ولا عبد الملك أظن كذا نائب فعل تلك ضمير مستتر، صح، أين هو خبر أن إذا قلنا وجوبه نائب فعل تلك؟ لعلكم انتبهتم لهذا، إذن خبر أننا فعلم أن الذي ترك وجوب، إذن وجوب الخبر أن وجوبه هو خبر أن، إبراهيم واضح؟ نعم. قال أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته نعم صريح في عدم فرضيته، وإنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. نعم نحب أن نرى كلام معاوية أولا، وفي من المفروض أنه يكون في إشكال ثالث. أولها إذن قبلها ولما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، لم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. إذن أي واحد يسمع هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه، نعم واضح لم يكتب الله عليكم صيامه، إذن واضح أنه لم يكتب الله عليكم، أنا ليس واجبا وأنا صائم ليس على وجه الوجوب، فليصم ومن شاء فليفطر. وهذه العبارة لا تقال إلا في المستحب، وكذلك لا تتضمن أنه لم يكن قبل ذلك واجبا، سيما معاوية رضي الله عنه ممن أسلموا بعد الفتح. نعم فإن قيل إن حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وإنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب لا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه عليه، يعني كأنه معاوية رضي الله عنه يخبر عندما أسلم لم يجد صيام العاشر من محرم إلا مستحب، ولم يكن من الذين صاموه على وجه الوجوب قبل فرض رمضان، ويخبر على ما يعني كان موجود عندما هو يعني اسلم. نعم قال وجواب ثاني ان غايته ان يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو انه صلى الله عليه وسلم انما نفى ان يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتب علينا. لم يكتبه مكتوبنا عندك. وجواب ثالث وهو أنه إن الله لم يكتبه علينا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام معاوية. إذن هو حديث معاوية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذن هو لم يكتبه. نعم إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتب الله على عباده هو ما أخبركم بأنه كتبه عليهم، يعني الكتابة التي تكون من الله عز وجل، يعني كأنه هنا غايرة بينها وبين التي تكون يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه أو سمع هذا منه بعد فتح مكة، بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهد قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. نعم. قال فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، كيف يكون فرضا؟ هذا السؤال فقهي، يعني صاحبه متشبع بالفقه. نعم، يقول كيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟ فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي، هذا الزهري خطأ، فأوقفه عليها معمر والزبيدي، قال الزبيدي بفتح الزاي وهي قرية في اليمن زبيد. نعم، قال ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا وموقوفا واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان. أقصد ماذا؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يرجع عليه إشكال بالنسبة لمن يعني كان صائما فرضا ولم يبيت له الصيام، فصيامه غير صحيح، فصيامه غير صحيح. وأما صوم النفل فيجوز، يجوز إنشاء صيام من النهار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل بيت بعض النساء فيقول هل عندكن شيء، فإذا قيل له لا فيقول إذن أنا صائم، ويقول إذن أنا صائم. نعم. قال وقد رواه نافع عن ابن عمر، عفوا توقفنا عندها، نعم. وطريقة ثانية ها؟ نعم. وإن ثبت رفعه نعم، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخة لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب تبييتي. فهذه طريقة، يعني كيفية الخروج من ذلك إشكال بهذه الطريقة، يعني نعم، بمعنى إذا جاءنا شخص وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عندما نادى أصل مناد ينادي في الناس إن من كان صائم يوم عاشوراء فليتم صومه، ومن كان يأكل فليمسك، وهو واجب، كيف يكون لمن لم يبيت صيام الواجب يشيء صيام النهار؟ فيقال بأن هذا كان قبل فرض رمضان، وأن مسألة التبييت تأخرت كذلك، وكان بالنسبة لي هذا على فرض رفعه، فمسألة التبييت إذن ليس مأمور بها من كانوا صائمين يوم عاشوراء، إذن الحكم حكم تبييت نية متأخر عن صوم يوم عاشوراء. نعم. قال وطريقة ثانية. نعم. ما التجدد؟ نعم. وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت. ماذا؟ تجديد معنى أنه عندما ينزل بصدده النص يتجدد، لأنه من قبل ما كانوا يعرفونه. قال روي مرفوعا وموقوف مختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قال بعد فرض رمضان، يعني هذا الحديث الذي هو من لم يبيت صيام لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل، يعني كان بعد فرض رمضان. قال إنما قال بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بالصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. من عندما نزل فرض التبييت كأنه تجديد حكم، تجديد حكم يتعلق بتبييت الصيام، يعني في نسبة لمن صام يوم عاشوراء لم يكن هذا الحكم عنده، تأخر رمضان ونزل معه كذلك وجوب تبييت نية الصوم من الليل، تجدد معه معنى. على هذا كله على فرض أنه مرفوع. قال وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهر، هذا يقوله جماعة أبو حنيفة، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ، هكذا إذن يقولون، يعني ذهبوا إلى أن وجوب صيام يوم عاشوراء يتضمن أمرين اثنين: وجوب صوم ذلك اليوم، معنى يوافق من قال بالوجوب، وإجزاء صومه بنية من النهار، لأن هذا أمرين كل واحد منفك عن الآخر، وجوب صومه وأن صومه يمكن أن تنشئ نية من النهار ويكون صومك صحيح ومجزئ. نسخ أحدهما، أحد هذين الأمرين، وهو الوجوب، وهو الوجوب، وبقي الإجزاء بنية غير مبيتة منشأ من النهار، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. نعم. وطريقة ثالثة، وهي أن الواجب تابع للعلم، وربما هذه الطريقة التي يرجحها يقيم على حد الله. ها؟ من الوجوبة؟ والله أنا عندما كنت أقرأه كنت يعني ظننت بأن هذا هو المطلوب، ليس الواجب. الواجب هو متعلق الحكم، ليس هو الحكم. الواجب هو متعلق الحكم، فتقول الصوم واجب. إذا قيل لك ما حكم الصوم تقول وجوب. ها؟ قل نعم. إذن نقول وجوب. نعم. قال وطريقة ثالثة وهي أن الوجوب تابع للعلم. الوجوب ما معنى الوجوب تابع للعلم؟ بمعنى لا واجب إلا مع العلم. الشخص الذي لا يعلم حكم ما نقول له ليس واجب عليك، لكن بعدما تتعلمه إذا وجدنا شخص مثلا يصلي وقميصه منحسر عن موضع العورة من ظهره، فنقول هذا حرام وما يجوز، واجب عليك تغطي عورتك، ونقول له بعد اليوم صلاتك باطلة. أنك علمت الوجوب، إذا الوجوب متعلق بالعلم. نعم بالعلم، وعلى كل حال والقدرة تابع للعلم. ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار. إذن ماذا يلزم؟ أن وجوب تبييت النية لم يكن واجبا قبل العلم بها، قبل العلم. نعم. وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. نعم. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. معناها وعلى بناء على هذا التقرير هذا، لو أنه مثلا يعني شخص علم في نهار رمضان بأن الهلال رؤية مثلا بالأمس في بلاد معينة، وجب في ذلك اليوم ماذا؟ أن ينشئ الصيام، وجب أن يمسك. وعلى هذا القول معناها حتى أنه يجزئ الصيام ذلك من غير أن يقضيه. لماذا؟ إنه أصلا لم يكن يعلم، ما دام لم يكن يعلم بأن اليوم من رمضان فكيف يبيت النية؟ إذن ينشئها من النهار ويصوم ذلك اليوم وجوبا. قال وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه، ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. النسخ على كل حال إن لم يكن هو النسخ الذي جاءت النصوص تدل عليه، يعني أحيانا كان النسخ هذا اللي منصوص عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخبر بالكائن كان النهي ثم نسخ به الإباحة، ولا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة تقول منها الدخل، يعني كان النهي ويخبر، ولا كقول الصحابي رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسجدنا. هذا نوع من النسخ لا إشكال فيه، ولكن النسخ الذي هو يكون مجرد محاولات يقوم بها المجتهد عندما تتعرض له النصوص ولا يدري تاريخها ولا يستطيع لا يحمل المقيدة على منطقها وعامة على خاصها فيلجأ إلى النسخ. نعم. هذا النسخ إذا استطاع الإنسان أن يهرب منه قدر المستطاع فليفعل ويجمع، فإذا لم يتأتى له ذلك إلا النسخ، لأن النسخ ماذا فيه؟ فيه إهدار نص من النصوص الشرعية، معنى يقول هذا منسوخ، منسوخ معناه ماذا؟ لا يعمل به. نعم. لذلك بعض أهل العلم مثلا في قوله تبارك وتعالى نعم في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أو عفوا نعم توفى عنها زوجها توفى يتربصن بأنفسهن 14 فيها قول عز وجل يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج. حملها بعضهم على أنها إلى الحول وجه الاستحباب وأن 14 على الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها العشر منسوخة، أن العشر منسوخة ونسخت بأربعة عشر وعشر. إذا قلت قال بعض العلماء أنها يعني عشر يعني مستحب بمعنى أهل الميت، إذا كان المرأة ممكن يعني توفي زوجها وترك بيت ممكن جدا لا تجد غيره ونحو ذلك، وربما الأولاد أو الورثة أرادوا أن يخرجوها لما هي زوجة أبيهم ليست أمهم ممكن، وأرادوا أن يخرجوها مش مع الدرهم يجوزوا لا يشتغل معه، حق في جوابه وحق ينظر فيه ويقلبه ونعلم. نعم فلم يحملوا على النسخة، وقالوا أنه إنما هو نسبة الحول على الاستحباب. نعم قال ولا ريب أن هذه طريقة نعم عفوا توقف عندها، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بد فيها من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذا لم يبلغهم وجوب التحول، نعم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم. إذن أهل قباء أتهم آتٍ في صلاة الصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل علي ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة، استداروا يعني في صلاتهم لم يبطلوها ويقطعوها ثم يعني في نفس الصلاة. وقيل أن النسخ إنما كان بالأمس في صلاة العصر وقيل صلاة العشاء، ولكن الخبر وهم في قباء، قباء تقريبا في أطراف المدينة، يعني لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح، يعني من صلاة العصر أو من صلاة العشاء لم يبلغهم الناس يعني في المدينة في وسط المدينة صلوا العصر إلى الكعبة نعم، ولكن هم صلوها يعني الظاهر أنهم صلوا العشاء قطعا إلى الشام، وأما صلاة الصبح فبعضها صلوه إلى الشام وبعضها عندما أدركهم الخبر. إذن هم معذورون، الوجوب يتعلق بالعلم. نعم قال تقن عندها ولا ريب أن هذه الطريقة وصلناها قولها. طيب وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته. إذن معناها بعضهم يقول باللي أصلا شهر عاشوراء يوم عاشوراء كان واجب، كان واجب. ومتعلقات الوجوب اللي هي تبييت النية ونحو ذلك من الأشياء تابعة للوجوب، يعني إذا نسخ الوجوب نسخ التابعات وكذلك. هذه طريقة لبعض العلماء. قال فنسخت متعلقات، ومن متعلقات إجزاء صيامه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلقاته، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقاته خصوص متعلقاته خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل، وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل. والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه، وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء، وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عشرة، ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة لما التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبه. فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله أعلم. هذا جواب الإشكال الثالث فقط. وأما الإشكال الرابع، إذن إذا أردنا أن نصوب الإشكال لكل حال بكامله نرجع إلى الإشكال الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهنا يذكر هنا القدر الذي فقط يكفي لبيانه أو بيان الجواب عنه. قال وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر. إذن ابن عباس رضي الله عنه المروي عنه أنه لما سأله عن صوم يوم عاشوراء قال اعدد من أول يوم إلى التاسع أصبح صائما. قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا قال ابن عباس وظاهر أنه قبل ما ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن ابن عباس يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان يصومه. وإذلك دائما كذلك حتى هذه القضية لو تأملتها تجد أن يعني تدقق في أسلوب العرب في كلامهم يعين على فهم شيء من الكلام، وانتبهوا معي جيدا. قال ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه ابن عباس نفسه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه. الظاهر أنه ثاني، ابن عباس أخبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه، وهذا جيد. نعم. قال ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك، يعني يمكن أن تخبر عن شخص أنه سيعزم عن فعل ما بصيغة كأنه ربما فعله مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، تقول بهذا التعبير، ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. واضح نبي؟ إذن ننتقل إلى الإشكال الخامس. قال وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية، يعني الكلام الذي تقدم كأنه في وجوبه والنسخ ونحو ذلك من الكلام، هذا تجده نوعا. قال وأما الإشكال السادس والأخير، قال وهو قول ابن عباس، هو قول عفوا ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن ماذا؟ فعل ابتسام صح انطباق على فعل ابتسام بزيادة ابتسام هو خطأ ولم ترد في الحديث ولعل ذلك وقع من نساخ فقد تقدم الحديث بدونها. طبعة ماذا؟ أطاع قيم البسنة هي أحسن نسخة تقيم نسخة نفسي على الفوائد ما عندك نفس الـ لكن صحيح في الحديث لم تتقدم أعدد تسعة مع أن قال أعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، فإنه لم يجعل عاشوراء يوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع. وهذا كذلك لكل حال فيه أيضا يعني أسلوب العرب وطريقتهم في الكلام ضروري لفهم الإحكام لفهم النصوص الواردة عنه. قال تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراءه اليوم التاسع كما ينقل عنه. الناس الآن ينقلون عنه كثير منهم يجعل ابن عباس رضي الله عنه عنده قول مستقل بأنه يقول بأن يوم التاسع هو عاشوراء ابن عباس. نعم لا قال فإنه لم يجعل عاشوراءه هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. يعني ما قال صم اليوم التاسع منها عاشوراء مفروغ منه حيث ما يعلم جائز. نعم هو قال صوم التاسع أنه واضح العشرة لا يحتاج إلى أن يعاد ذكره ولا. نعم بل قال لسيد صوم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. فأرشد السائل صيام التاسع معه وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ولكن هذا ضعيف تقدم، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار كل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، وهذا صراحة يعني لم يثبت أن تصام ثلاثة أيام، صوم التاسع والعشر، صوم الحادي عشر لم يثبت. نعم مع ذلك كلها قال به بعض أهل العلم. ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وهذا قطعا هو الأفضل وعليه أكثر الأحاديث. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وهذا بعض أهل العلم كرهه مكروه، ولكن لا يعني مكروه أنه لا يثاب عليه، إنما الكراهة تتعلق بكونه أفرده فشابه يعني اليهود الصور، وإلا فإنه يثاب صعب يوم. نعم قال وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب، في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معا، نعم، يعني العاشر التاسع منع كأنه على ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، أو بصيامهما معا. وقول إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل أمرين: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوموا يوم قبله أو يوما بعده، وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم، يعني أن بالقيمة رحمة الله يعني ذهب كأنه مذهب من قال بأن ترتيبه هكذا أن يصام ثلاث أيام تاسع والعاشر وحد عشر، والرتبة الثانية أن يصام العاشر مع التاسع، والرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده فقط. نعم، وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قد وفق بينهما بما لا مزيد عليه. أظن توقف هنا. إن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. نعم، الظاهر أنه هنا قال: فإن قيل حديث معاوية متفق على الصريح في عدم فرضيته، وإنه لم يفرض قط في الرواة، وإن حديث معاوية، نعم، نرجع إلى حديث معاوية رضي الله عنه، وهي حديث معاوية رضي الله عنه في، نعم، هذا يوم عشرة ولم يكتب عليكم صيامه. إذن هذا النفي قال إن غاية أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، يعني فرضنا أنه لم يكتب عليكم صيامه لا فيما مضى ولا في الآن، يعني هذا يعني يمكن يقال فيه، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي، الأدلة الدالة على وجوبه أي صيام مع عشرة في الماضي، نعم كان واجبا ولم يبقى مستمر الوجوب وترك النفي، يعني فهذا يعني غاية ما يمكن يفهم منه أنه أفاد يعني الوجوب في الزمان الماضي والحاضر، النفي عاما بما لم يكن واجبا لا في الزمان الماضي ولا في الحاضر، ولكن أدلة الوجوب تخصصه. نعم، إشكال الثالث بجواب عنه، أعيد جواب إشكال الثالث. نعم، نعم، وقد سلك بعض أهل العلم مسلك آخر فقال: فقد ظهر أن القصد زاده، قضاء القصد مخالفة للكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل، يعني بعض أهل العلم سلك في الموضوع هذا مسلك آخر وهو صيام مع عشرة، قال بنقل العاشر إلى التاسع يحصل به المخالفة، إذا فهمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما نهانا عن مخالفة اليهود والنصارى. نعم، هذا النهي عن مخالفة اليهود والنصارى؟ أمر بمخالفتنا أمر بمخالفة اليهود والنصارى كان يحصل بنقل العشر التسع كما يروى عن ابن عباس أن عاشوراء ليس العشر يصير في التسع وهم يبقوا يصوم العاشوراء أو بصيام معا لأنهم يصوم يوم واحد ونحن نصوم يومين. طبعا يومين التسع والعشر لا لا ليس بجمع إفطار ليس الوصال الذي لا لا نقصد يصوم التاسع ويصوم العاشر يصوم التاسع يوم التاسع طبعا يفطر يساوي الوصال ثم يصوم كذلك العاشر لا ولكن عمر اختبر رضي الله عنه ليس الإقرار نحن نقصد بالإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنة إقراره سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أقر على شيء علم بأنه شرع ودين الله عز وجل أوحى إليه بأن هذا لا بأس به وضح المسألة السنة التقريرية أن يقع فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في غيبته ويبلغه خبر أو حتى في غيبته وينتشر نعطي مثال ما وقع في حضرته كثير يعني أشياء تقع في حضرته كثير جدا ما يحتاج إلى تمثيل لها نعم. ولكن ما حضر في غيبته ونقل إليه حديث معنيش هذا تقرير كلام مباشر حديث ذات سلاسل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنوب فلما جاء الناس قال لما صلى بهم أنت جنوب قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقروا على هذا الفعل نعم وقع في غيبته وعم وشاع ولم ينكره صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل العزل معروف أنه أمر يقع بين الرجل وامرأته لا يمكن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إذن فاستدل الصحابي على مشروعيته وجوازه كونه وقع في زمن الناس فإذا شاع وانتشر زمن الاقتالات لابد أن تقع من شخص مثلا مسؤول ما يمكن ولكن أمر الظاهر أنه كان موجود في الصحابة فلو كان غير مشروع لا أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة كيف يفعلون كذا ويفعلون كذا فعلموا من هذا الفعل لا يجوز مثلا وهذا يسمى إذن إقرار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ويستحيل أن يره هذا يسمى تقرير فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم ولا شك أنه عندما أقرهم إنما ذلك بوحي من الله عز وجل الله عز وجل يخبره بأن هذا نعم صحيح أنهم هذا اليوم نزل الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون كما قال معليش ولكن احنا تكلمنا على ليس يطلق الإقرار على هذا المعنى وليس بعيد عن هذا المعنى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر مع الأمر الغيبي وجاء من قبلهم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبل يصومه لكن ليس على هذا المعنى كان يصوم مع عاشوراء ولكن لا على أنه يوم نجى الله فيه موسى وغرق فرعون فلما صامه على هذا الوجه كأنه صار يعني صيامه تأكيد لذلك الصيام السابق واصل صيامه ثم خالف كذلك اليهود بأن عزم على أن يصوم التاسع مع العاشر فيتم بذلك المشروع وهو أنه يصوم ويصوم صياما يعني فيه مخالفة له. الله أعلم. نعم. هو النبي عزيزي قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. نعم. ولكن كونه مثل هذا يفرد بالصيام هذا هو الذي يعني كان تكلم عنه المؤلف رحمه الله، لكن لو صمه شخص مثل على أنه من الحرم فكذلك صراحة يفتقش إلى ذلك يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه من صيامات شهر شعبان وشهر الله الحرام، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وكان من حرم كذلك يصوم العشر ذي الحجة ثبت. لكن لو أنه خص رجب بشيء من الصيامات يعني لا يكفي، لم توقف عليه القدر. سبحانك اللهم وبحمدك شهد أنت أصدقك أيها أيها جماعة اللي عندهم الورقات الاختبار يحضرونها الآن.